رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رد العلامة التوجري رحمه الله تعالى على أبي تراب الظاهري. نعم. ويرد عليه في الموضع الثاني، وهو تقرير أن أبا هريرة غلب الصحابة كلهم بعلمه وغزارة حفظه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وأن معاذ بن جبل وابن مسعود وأولياء الصحابة كانوا أفقه من عمر، وإن كان عمر أفضل منه. يبقى عنده مسألتان. المسألة الأولى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أعلم الصحابة وأغزرهم حفظ. طيب، الأمر الثاني أن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وكذا كانوا أفقه من عمر، وإن لم يكونوا أفضل من عمر. طيب، فبين رحمه الله تعالى هنا فضيلة عمر. نعم.
قال: ومنها ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإياك في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. وفي رواية: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإياكم من أمتي منهم أحد فعمر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإياك في أمتي منهم أحد فإن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه منهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال مسلم بن وهب: تفسير محدثون ملهمون. وقال الترمذي: أخبرني بعض أصحاب ابن عيينة عن سفيان بن عيينة قال: محدثون يعني مفهمون. وقد روى الطبراني في الأوسط ولفظه قال:
ولا فرق، يعني ملهمون أو مفهمون، فإنهم يلهمون الفهم الصحيح. نعم.
ولفظه قال: ما كان نبي إلا في أمته معلم أو معلمان، وإياك في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب، إن الحق على لسان عمر وقلبه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا ذكر الصالحون فحي هلا لعمر، ما كنا نبعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي: وإسناده حسن. وقد رواه مسدد وأحمد بن منيع عن الشعبي أن علي رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا نشك أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة من طريق الشعبي عن وهب السوائي رضي الله عنه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلت: أنت يا أمير المؤمنين. قال: لا، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، وما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. رواه الطبراني. قال الهيثمي: وإسناده حسن. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن السكينة تنزل على لسان عمر رضي الله عنه. رواه الطبراني. قال الهيثمي: ورجاله ثقات. وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم بعد الصديق رضي الله عنه أعلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيها أبلغ رد على أبي تراب، حيث فضل عليا وأبا هريرة ومعاذا وابن مسعود رضي الله عنهم على عمر رضي الله عنه بالعلم والفقه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر خاصة.
ثم تبع من أبو تراب تبع من العلماء في أن أبا هريرة رضي الله عنه أعلم أصحابه، وأن أبا هريرة أحفظ الصحابة. وأين دليل على هذا؟ ومن الذي سبقه في أن معاذ بن جبل وابن مسعود وهؤلاء كانوا أفقه من عمر رضي الله عنه؟ أليس يا إخوان الواحد إذا تكلم في أمر من الأمور لابد أن يأتي أولا بالدليل، والثاني بفهم العلماء للدليل؟ يا إخواني، باختصار، من أراد أن يستدل على أي مسألة من المسائل فليأتي أولا بالدليل وثانيا بفهم العلماء للدليل، وحينئذ يكون على السبيل. أما إذا ابتعد عن هذا فقلد رجالا دون دليل فليس بالفقيه، فقد نقلت عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على أن المقلد ليس بفقيه. أو يأتي بالدليل بفهمه انحرف عن السبيل وخالف إجماع المسلمين في بعض المسائل. إذن ما هي الطريقة الصحيحة في العلم والكلام في العلم والدين؟ أولا أن تأتي بالدليل، والثاني أن تأتي بفهم العلماء للدليل. فلا دين إلا بدليل، ولا دليل إلا بفهم أهل السبيل. فالدين هو الدليل، ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القاعدة الأولى قال: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة. ثم هذه الأدلة لها فهم. ما هو الفهم؟ هذا فهم من؟ فهم أهل السنة والجماعة. ثم إن هذا الفهم فهم العلماء على قسمين: واحد أن يتفق العلماء وأن يجمع العلماء على فهم، حينئذ يكون هذا إجماعا لا يجوز الخروج عنه. طب الثاني أن يختلف العلماء في ذلك اختلافا قويا، حينئذ نتخير من أقوال العلماء ما يدل عليه الدليل بالنسبة لنظر المجتهد. هذه مسلمات تبدو بالنسبة لك مسلمات بسيطة أو لا تحتاج إلى تذكير وتنبيه، لكن إذا نظرت إلى واقع الناس وإلى واقع الفرق وإلى واقع من يتكلم في الدين ممن ينتسب إلى العلم وجدت أنه لا يمكن أن يسير على هذا السبيل إلا أهل السنة والجماعة، ومن وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى الفهم الصحيح. فلا تجد الفرق عندهم الدليل، ولو وجدت الدليل فلا تجده بفهم السلفي الصالح الغر الميامين. لا يمكن تجد عند 72 طائفة دليل على ما يقولون، وإن وجدت آية استدل بها الواحد أو الحديث فعلى فهمه لا على فهم السلف. يبقى عندك انحراف 72 طائفة بسبب النقطة هذه اللي احنا بنسميها مصدر الاستدلال ومصدر التلقي. مصدر الاستدلال هذا الدليل، مصدر التلقي هذا فهم العلماء لماذا؟ للدليل. نعم. ابن حجر، ابن حزم كما مر معنا، رجل عند علم بالأثار وبالآيات وكذا، هذا عنده الدليل، لكن ليس عند فهم العلماء في المسائل التي خالفها، فكان يعمد إلى فهمه ويقوي فهمه ويعزز فهمه، لكن لا يرجع إلى كلام العلماء وينظر في كلام العلماء. إن كانوا مجمعين فإنه لا يخرج عن إجماعهم، وإن كانوا مختلفين يتخارن أقوالهم، وإنما كان ينظر في المسائل والأدلة وعلى حسب ما يعتقد يقول، حتى ولو خالف العلماء لا ينظر حتى اسمه إجماع هذا أبدا، ما يهاب الإجماع. ابن حزم لم يكن يهاب الإجماع حتى لو في الصحابة، حتى لو في الصحابة. انظر، ابن حزم يقول بأن أفضل الصحابة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر. طيب الإجماع على خلاف هذا. طيب هو يعلم؟ يعلم هذا الإجماع، ولكنه يتقدم بين يدي هذا الإجماع، بل يجزم بأن هذا هو الحق عند الله. ابن حزم يقول بل هذا هو الحق عند الله، وبالتالي يخالفه. مثلا خذ في مسائل الفقه، مثلا ابن حزم يجزم ويقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في عرفة صلاة الجمعة، ولم يقل هذا أحد من علماء المسلمين، إنما صلى النبي الظهر والعصر، أما هو قال صلى الجمعة، والجمع بين الظهر والعصر موجود، ولهذا هو يرى الجمع بين العصر والجمعة وكذا، فيرى أن النبي صلى الجمعة في عرفة، ولم يقل هذا أحد من المسلمين ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هات حديث جابر عند مسلم، حديث جابر عند مسلم، والأحاديث في صلاة النبي في عرفة. الشاهد أنه لابد من أمرين. الأمر الأول ما هو إخواني؟ الدليل. والأمر الثاني فهم العلماء للدليل. وفهم العلماء لا يخرج عن أمرين. الأمر الأول أن يكون الفهم مجمع عليه فلا يسعون الخروج، والأمر الثاني أن يختلف العلماء فحينئذ نتخير من أقوالهم من نعتقد أن الدليل معه. نعم. فأبو تراب لو أرحى نفسه وأرحى الأمة معه وما كان يحتاج إلى ردود، كانت تتوفر هذه الردود لغيره، لكن هذه سنة كونية موجودة ولا زالون مختلفين إلا من رحمة ربه، والله عز وجل سبب هذه الأسباب ليبتلي الناس. نتبع الدليل أن نتبع الأشخاص. وأيضا هناك مقامات لعباد الله إنما ترفع بماذا؟ بقيامهم بالذب عن حياض الدين. نعم.
قال ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر خاصة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابنه عبد الله في كتاب السنة والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أرى مقامي فيكم إلا قليلا، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه. قال هذا لفظ ابن حبان ورواه ورواية الترمذي وابن ماجه مختصر
والألباني صححه في صحيح الجامع كما في حاشية. نعم.
وفي الباب وقال الترمذي هذا حديث حسن. قال وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي رواية الإمام أحمد وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، ورواه الحاكم بنحوه، وقال هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين، وصح هذا الحديث ووافقه الذهبي على تصحيحه. ثم روى الحاكم حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أشار إليه الترمذي وصححه وإسناده ضعيف.
فقال اقتدوا بلدين من بعد أبي بكر وعمر، إذن هما وزيراه أبو بكر وعمر، بل كان النبي يخبر عن باطنهما كما كان يخبر عن ظاهرهما، فكان يقول أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، فهما وزيراه. ولهذا لما سئل علي بن الحسين هذا من آل البيت أين كان مكان أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مكانهما هذه الساعة. شوف انظر كده إلى القبور، هذا النبي أبو بكر وعمر، هذا كان مكانهما. ولهذا في حديث بئر أريس حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح لما جاء أبو بكر وعمر وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وقد دلوا أرجلهم في الماء، ثم جاء عثمان فلم يجد مكانا فجلس قبلهم، قال الراوي فأولت ذلك قبورهم. نعم. فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولهذا لما مات النبي قام أبو بكر فأصل وضع قاعدة هي الدين كله، والصحابة رضوان الله عليهم كان مصابهم عظيما وحق لهم حقيقة. الإنسان إذا أصيب في العالم يكون مصابه عظيما، يكون عالم معك اليوم ثم تفقده غدا، فموت العلماء ثلمة لا تسد ما بقي الليل والنهار، فكيف إذا كان الميت هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصل أبو بكر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم بعد أبو بكر رضي الله عنه بعدما قاد المسلمين في حروب أهل الردة وكذا وثبت الله وأرسل الله عز وجل به قواعد الإسلام وأركان هذه الأمة المباركة والدولة المباركة، ثم نص على عمر قبل أن يموت ولم يترك للناس اختيارا في ذلك، نص على عمر وهذا من توفيق الله، فهما وزيرا فوفق الله أبا بكر لاستخلاف عمر رضي الله عنه ونص عليه، والأمة لم تخالف في هذا فكانت سيرة أبي بكر وسيرة عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وقالت المرأة يا رسول الله إن لم أجدك، قال تأتيني وكذا، قالت إن لم أجدك تعني الوفاة الموت، قال تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر. نعم
حديث جابر شيخنا.
من؟
حديث جابر.
نعم.
فيه بعد خطبة النبي بعرفة قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر.
السؤال بقى ليس أن ابن حزم يخالف الإجماع فقط، السؤال لماذا يخالف ابن حزم الظاهرية؟ أليس هو رأس المذهب الظاهري الذي شرق به غرب؟ نعم رأسه داود في النشأة، لكن ابن حزم في التبني. أين الظاهرية عند ابن حزم؟
ها
أنا أردت أن أسمعكم لفظ الرواية جابر، أين الظاهرية؟ طيب ابن حزم هذا حديث جابر ثم صلى ماذا؟ الظهر والعصر. أين صلى الجمعة؟ نحن نريد أن نحاكم ابن حزم للظاهرية، الظاهرية النص وينفي العلة والتعليل، أين النص هنا؟ صلى الظهر والعصر، والأحديث على هذا غير حديث جابر رضي الله عنهما، الحديث على هذا. نعم الإجماع. ها
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع وإجماع على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة كذلك من صلى وحده.
هذا إجماع. طب هات الإجماع عند ابن حزم في هذا كذا، شوف في عرفة الإجماع، كتاب الإجماع لابن حزم. فإذا هذا الظاهر، أين ابن حزم من هذا الظاهر؟ أين ابن حزم من هذا الظاهر؟ يا إخواني والله لو ترك الإنسان سبيل العلماء وطريقة العلماء والله إلا ليس إلا التخبط. ابن حزم يخرج كثيرا عن ظاهريته، يخرج كثيرا عن ظهري، يدعو إليها ويخرج عنه ويخرج عنه. ابن حزم متخبط في القياس، متخبط في الإجماع، متخبط. فأين الظاهر؟ طيب عندنا ظاهر يقول، عندنا نص يقول صلى النبي الجمعة في عرفة؟ لا. طب عندنا نص يقول صلى ظهر عصر؟ نعم. طيب من على مذهب الظاهر يقول ايه؟ يقول صلى ظهر العصر، صلى الظهر والعصر. نعم هاته في الإجماع لابن له ذكر المسألة دي ولا ما ذكر؟ إنما في كتب المحلى وغيره يكتب هذا، هاته كلامه في أيضا صلاة الجمعة، الجمعة في عرفة في المحلى. الله المستعان، الله المستعان. لهذا ليه أنا أقرأ يعني وأعتمد في الفقه على أمثال هؤلاء؟ أعتمد في الفقه على الفقهاء والعلماء، عندي ابن المنذر، عندي ابن عبد البر، عندي ابن قدامة، عندي هؤلاء، عندي هؤلاء. العمر ما يتسع الإنسان يقرأ إلا عالم نحرير يميز، فحينئذ يقرأ إن وجد خيرا استفاد به، وإلا نصح الأمة فيه، لم يجد ذلك. نعم
ابن حزم.
ابن حزم
قال ابن حزم في المراتب واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق،
في وقت
الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين، وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس.
أعد يا جماعة.
قال واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين، وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس.
طيب هذا ذكر إجماع. طيب هات كلامه في المحلى وغيره، شوف مسائل صلاة الجمعة والإحكام أو الإحكام أو شيء، وكثيرا ما يخالف المسألة وينقل إجماع. ابن حزم ينقل الإجماع في مسألة الطلاق بعلي الطلاق وكذا، ثم مع ذلك يخالف هذا الإجماع، مع أنه بينقل هذا في كتابه الإجماع. ولهذا متخبط، طارة يقول إجماع الصحابة، وطارة يقول إجماع بعض الصحابة قبل التفرق، وطارة يقول الإجماع، وده اللي اعتمد عليه في كتابه مراتب الإجماع، ما تجاوز إجماع الصحابة إلى القرون المفضلة. يعني حتى المفهوم نفسه يختلف فيه، حتى المفهوم نفسه في مفهوم الإجماع يختلف فيه. نعم
شيخنا لو قال قائل يعني هو أخذ بالظاهرية فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته
ويقول جابر حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم
ويقول
يقول مثلا جابر حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس قول النبي، إنما جابر حكى، فيكون هذا فهم جابر، ولكن لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ظهرا وعصرا وخطب قبلهما، إنما الذي صلى الصلاة التي صلىها قبل خطبة إنما هي صلاة الجمعة في حياة النبي كلها، لم يعرف عن النبي خطب ثم صلى ظهرا، إنما خطب وصلى جمعة.
وهل نقول لهم هل جابر حكى رأيه، جابر الآن ذكر رأيه، ولا جابر روى؟ هل الآن جابر روى ولا جابر رأى؟ اجتهد يعني، روى كما روى حجة النبي بأكمله، أجمع حديث في حجة النبي حديث جابر، فهذا ليس من قبيل الرأي، هذا من قبيل الرواية. فجابر هنا يحكي راويا لا رائيا مجتهدا. طيب وليس جابر فقط، حديث أخرى في هذا. طيب ما المعارض بها؟ المعارض أن النبي في هذا الوقت ما كان يصلي إلا صلاة قبلها كذا، طيب هو صلى العصر معه، هو صلى العصر لم يصلي ركعتين فقط حتى يلتبس الأمر، مثلا نقول مثلا هذا التباس، هذا التباس، إنما صلى الظهر والعصر، يعني صلى ركعتين ثم ركعتين، وهذا هيأتي في مسألة أخرى لكنها مسألة اجتهادية، وهي الجمع بين العصر وبين الجمعة، نجمع ولا لا؟ والنبي لم يثبت قط أنه جمع بين هذا وذاك، لأنه أصلا صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في السفر حتى احتاج إلى جمع عصر ماذا معه. نعم.
قال ابن حزم في المحلى: وأما قولنا بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بين المغرب والعتمة كذلك أيضا، فلما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المذكور، وقد اختلف الناس في هذا، فقال أبو حنيفة والشافعي في الصلاة بعرفة كما قلنا، وقال مالك بأذانين وإقامتين كل صلاة أذان وإقامة، وما نعلم لهذا القول حجة أصلا لا من سنة صحيحة ولا من رواية سقيمة ولا من عمل صاحب ولا تابع، فإن قالوا قصنا ذلك على الجمع بمزدلفة قلنا هذا قياس للخطأ على الخطأ، وقولكم هذا في مزدلفة خطأ على ما نبينه إن شاء الله تعالى، فإن قالوا قصنا ذلك على الصلاة الفائتات قلنا القياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لأن صلاة الظهر والعصر بعرفة ليست فائتتين، ومن الباطل قياس صلاة تصلى في وقتها على صلاة فائتة، لا سيما وأنتم لا تكونون بهذا العمل في الفائتات. وقال سفيان وإسحاق: يجمع بين الظهر والعصر بعرفة بإقامتين فقط بلا أذان. واحتج أهل هذا القول بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وبمنى كل صلاة بأذان وإقامة، وصلى بعرفة وبجمع كل صلاة بإقامة. قال أبو محمد: هذا لا تقوم به حجة، ثم لو صح لما كانت فيه حجة، لأن خبر جابر ورد بزيادة ذكر الأذان، وزيادة العدل واجب قبولها ولابد. وأما الجمع بمزدلفة كما ذكرنا فللخبر المذكور أيضا. وفي هذا خلاف من السلف، روينا من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة، قال ابن زيد عن نافع قال: لم أحفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما أذانا ولا إقامة بجمع، يعني مزدلفة. وقال ابن سلمة عن أنس عن ابن سيرين قال: صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما بجمع المغرب بلا أذان ولا إقامة، ثم العشاء بلا أذان ولا إقامة. وقول ثاني وهو أننا روينا عنه أيضا أنه جمع بينهما بإقامة واحدة بلا أذان، وروينا ذلك عن شعبة عن الحكم بن عيينة ابن عتيبة وسلمة ابن كهيل كلاهما عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، وذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما فعل مثل ذلك، وأن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ورويناه أيضا من طريق مجاهد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك، وهو قول سفيان وأحمد بن حنبل في أحد قوليهما، وبه أخذ أبو بكر ابن داود. واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق سفيان الثوري ويحيى ابن سعيد القطان. قال سفيان:
طيب هذا هذا في المحلة، شوف في المسائل اللي قبلها واللي بعدها وشوف في الإحكام. هذا مشهور، مشهور أنه خالف هذه المسألة ويرى أن عرفة يصلى بها الجمعة، عرفة يصلى بها الجمعة. نعم إيه على إيه؟ مش ده بحسنة، بحسنة كلام ابن حزم يعني، خلاص انتقلنا من إجماع ابن حزم، كلام ابن حزم في المحلى وكذا. نعم.
قال الشيخ التوجري رحمه الله تعالى: وحديث حذيفة رضي الله عنه من أوضح الأدلة على أنه لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أعلم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمر علماء الصحابة رضي الله عنهم بالاقتداء بمن هو دونهم في العلم، وإنما يأمرهم بالاقتداء بمن هو أعلم منهم. وفيه أبلغ رد على أبي تراب حيث فضل أبا هريرة رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في العلم، وفضل عليا ومعاذا وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين على عمر رضي الله عنه في العلم والفقه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر رضي الله عنه فضل اللبن الذي شرب منه في منامه، وأول ذلك بالعلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال: بين أنا نائم رأيتني أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى أني أرى الري يخرج في أطرافي وفي رواية من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه الطبراني ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في النوم أني أعطيت عسا مملوءا لبنا فشربت منه حتى تملأت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم، ففضلت فضلة فأعطيتها عمر ابن الخطاب رضي الله عنها رضي الله عنه فأولوها. قالوا: يا نبي الله، هذا علم أعطاكه الله فملأك منه، ففضلت فضلة فأعطيتها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال: أصبتم. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي في تلخيصه. وهذا الحديث من أوضح الأدلة على غزارة علم عمر رضي الله عنه، وأنه لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بعد أبي بكر رضي الله عنه أحد يماثل عمر رضي الله عنه في العلم أو يقاربه. وفيه أبلغ رد على أبي تراب فيما شذ به من تفضيل علي وأبي هريرة ومعاذ وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين على عمر رضي الله عنه بالعلم والفقه. وقد شهد حبر الأمة عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما لعمر رضي الله عنه بغزارة العلم، وهما من أعلم الصحابة بمراتب الصحابة في العلم، وشهد له بذلك أيضا عمرو بن ميمون وإبراهيم النقعي، وكل منهما عالم بمراتب الصحابة في العلم. قال أبو وائل: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علمه بعلمهم. قال وكيع: قال الأعمش: فأنكرت ذلك، فأتيت إبراهيم فذكرته له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك. قال: إني لأحسب 19 العلم ذهب يوم ذهب عمر رضي الله عنه. رواه الطبراني بأسانيد. قال الهيثمي: ورجاله هذا رجال الصحيح من غير أسد ابن موسى، وهو ثقة. وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لو وضع علم عمر في كفة الميزان ووضع علم الناس في كفة لرجح علم عمر. قال الحاكم: على شرط الشيخين، وافقه الذهبي في تلخيصه. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو وضع علم أحياء العرب في كفة ميزان ووضع علم عمر في كفة لرجح علم عمر، ولقد كانوا يرون أنه ذهب 19 العلم، ولمجلس كنت أجلسه مع عمر أوثق من عمل سنة.
الله أكبر، الله أكبر. انظر ماذا يقول ابن مسعود الذي يدعي أبو تراب أنه ماذا؟ أنه أعلم من عمر، لا، لكن عمر كان أفضل منه. يقول عمر أفضل لكن هذا أعلم. فماذا يقول؟ يقول: ولا مجلس كنت أجلسه مع عمر أوثق من عمل سنة. مجلس واحد، لما يستفيد من عمر من علم وفوائد وغير ذلك؟ فلقد كان رضي الله عنه أغزر الناس علما، وكان مجلسه مجلس علماء وفوائد. ولهذا كان يدخل ابن عباس على حداثة سنه معه، ولما رأى في نفوس البعض شيئا قال وأراد أن يبين فضيلة ابن عباس فسأل عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح بعدما سأل الصحابة أصحابه هذا يقول بقول هذا يقول بقول حتى جاء إلى ابن عباس ففسر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا نعي لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فقال والله ما أعلم عنها إلا الذي تعلم. فقد كان مجلس عمر العلماء وكان مجلس شورى عمر العلماء نعم. فيقول لمجلس كنت أجلس مع عمر أوثق من عمل سنة. كيف يا أخوانا أوثق من عمل سنة؟ يعني أوثق من عمل سنة لأن العلم لا يعدله شيء، وأعظم العلم أن يكون مجلسه وتلقي عن الأكابر، فمجلس مع الأكابر يعدل الكثير والكثير من العبادة التي قد تكون عبادة يعني فردية خاصة بك، أما مجلس مع عمر ينتفع به ما لم ينتفع بعمل سنة. نعم. فكيف بقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وقال محمد بن سعد في
الطبقات
مسألة ابن حزم. قال ابن حزم مسألة وإن وافق الإمام.
هذا ابن المنذر في مبحث الجمعة، الجمعة المسافر. نعم. الجمعة في الصفر. ابن عبد البر الجمعة في الصفر. قال مبحث الجمعة في الصفر. فإنه يرى ابن حزم الجمعة في الصفر. نعم.
سأتكلم عنها شوفها. قال مسألة وإن وافق الإمام
هذا فين؟
في المحلة.
في المحلة.
قال مسألة وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة جهر وهي صلاة جمعة ويصلي الجمعة أيضا بمنى وبمكة لأن النص لم يأتي بالنهي عن ذلك. وقال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم
طيب يعني هو هنا يقول ها؟
يقول وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة جهر وهي صلاة جمعة ويصلي الجمعة أيضا بمنى وبمكة لأن النص لم يأتي بالنهي عن ذلك. وقال
بالنهي بناء عن الجمعة ها.
وقال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فلم يخص الله تعالى بذلك غير يوم عرفة ومنى من عرفة ومنى. وروينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني وساق سنده عن عطاء بن أبي رباح قال إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة جهر الإمام بالقراءة. وأن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله وهو قول أبي سليمان. فإن ذكروا خبرا رويناه من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن ابن مسلم قال وافق يوم التروية يوم الجمعة وحجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى فليفعل فصلى الظهر بمنى ولم يخطب. قال عبد العزيز وفعل عمر بن الخطاب مثل ذلك. وبه إلى إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج ابن أرططة عن وبرة قال وافق يوم عرفة يوم جمعة فصلى ابن الزبير الظهر ولم يجهر بالقراءة. فهذا خبر موضوع فيه كل بلية. إبراهيم ابن أبي يحيى مذكور بالكذب مطروق من الكل ثم هو مرسل وفيه عن ابن الزبير مع ابن أبي يحيى الحجاج ابن أرططة وهو ساقط ثم الكذب فيه ظاهر لأن يوم التروية في حجة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يوم الخميس وكان يوم عرفة يوم الجمعة. روينا ذلك من طريق البخاري قال حدثنا الحسن ابن الصباح سمع جعفر وساق سنده عن طريق ابن شهاب عن عمر بن الخطاب أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم.
طيب فرأس مثال رقم كم
سينهي إن شاء الله. قال شيخنا فإن قيل إن الآثار كلها إنما فيها جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة بين الظهر والعصر قلنا نعم.
أي قلنا نعم.
وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها وليس في شيء من الآثار أنه عليه السلام لم يجهر فيها.
خلاص زال الإشكال الآن زال الإشكال الآن من كلام ابن حزم. ما هو الإشكال؟
ليس هناك مانع.
يعني مر معنا ماذا؟ أنه صلى الظهر والعصر تمام. تعجبنا يعني كيف هذا معروف عنه أنه قال بأن النبي صلى الجمعة. طيب أثر جابر واضح أنه صلى الظهر والعصر. طب هو نفسه قال في المسألة مضت صلى الظهر والعصر ثم هو هنا يقال يقول صلى الجمعة. طب كيف صلى الجمعة وأنت نفسك تروي صلى الظهر العصر وتقول صلى الظهر العصر؟ فإذا به يفسر بقى ما المراد بالظهر العصر. فقال
قلنا نعم وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها، وليس في شيء من الآثار أنه عليه السلام لم يجهر فيها. والجهر أيضا ليس فرضا، وإنما يفترق الحكم في أن والجهر أيضا ليس فرضا،
تمام،
وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان.
نعم، وإنما
قال والجهر أيضا ليس فرضا، وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان.
نعم، يعني إذن هذا قول غريب. الأول يخالف الإجماع بصلاة الجمعة، الأمر الثاني يخالف الإجماع في تفسير صلاة الظهر. يعني أمر عجيب، أمر عجيب. أين الظاهرية؟ هذا منهج ابن حزم يأبى ذلك أصلا. جميع الأثار فيها الظهر والعصر، الظهر والعصر، وهو يرويها ولا يرده. الظهر والعصر، يعني بيصلى الظهر والعصر في عرفة، لكنه يأول الظهر بماذا؟ بالجمعة. يبقى خالف الإجماع في أن صلاة الجمعة تكون في الصفر، خالف الإجماع في أن الظهر المراد في حديث جابر أنه الجمعة. أين الظاهرية؟ ظاهرية لو جاء واحد وقال النبي صلى الجمعة، هترد عليه وتقول أين الحديث الذي فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة، وإنما الأحاديث أنه جمع بين الظهر والعصر وأنه صلى الظهر. أليس هذا يا إخواني؟ لو أنا ظاهري ماذا أقول؟ لو إنه جاء أن الإجماع أن صلى الجمعة وليس فيه نص على الجمعة، أقول إيه؟ يعني لو أنا ظاهري هقول إيه؟ أقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث عنه تصرح بأنه صلى الظهر والعصر، فهذا الإجماع مردود. أنا أقول كده، لكن أن يأتي الإجماع بالظهر والعصر ويأتي النص بالظهر والعصر ثم يخالف في أصل الجمعة فيراها تصلى في السفر وفي تفسير الظهر فإنه صلى في السفر، هذا أمر عجيب. هذا بيذكرنا برضواني لما خالف الإجماع في حصر الأسماء ثم خالف الإجماع في نص الإحصاء والحصر. خالف الإجماع في أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة، وخالف الإجماع في تفسير إن الله 99 أسما 100 إلا واحدة، ففسر 100 إلا واحدة بعدد جديد غير 99 اسما، وهذا جزاء من أعرض عن فهم العلماء. هذا جزاء نتعلم يا إخواني، هذا جزاكم خير، نتعلم. هذه يا إخواني عقول جبارة. ابن حزم هذا ما هو بسهل يا إخواني، ابن حزم شرق غرب، هو حد يقدر يقول مثل ابن حزم هذا الكلام؟ شوفوا الأثر وضعيفة وموضوعة وفلان فيه وفلان علم فيه ثم هذا. يعني معلش هنقرأ المسألة دي مرة ثانية، لا لنقول ابن حزم ما دليله، ولكن لترى عقلية ابن حزم كيف يواجه الإجماع والنص ومع ذلك يتكلم بما يشبه العلم. ولهذا لا يؤمن علي ولا عليك في هذا. ابن حزم، ابن حزم لا تقرأ له إلا عالم هيقرأ في مسائل وافق فيها الحق ومعه الأثر، فالحقيقة عرضه وشرحه عجيب جدا قوي جدا وكذا، أو أنك تنبه على أخطاء ابن حزم في ماذا في الفقه. أما أنا ما أفتح المحل هذا، وعندي الأوسط المنذر، وعندي ابن عبد البر الاستذكار والتمهيد، وعندي المغني بن قدامة، وعندي كتب المذاهب الأربعة، وعندي كتب الخلاف والإجماع، وعندي كل هذه الكتب. أنا لست بحاجة ابن حزم. ابن حزم يأخذني ذات اليمين وذات الشمال مع خلافي معه في مصادر الاستدلال، فولا يرى إجماعا بل متخبط، لا يرى قياسا، ثم لا يرى، ثم في الإجماع متخبط، ما يدري بأي إجماع يقول الصحابة طارة وينفي عداها ثم يقول بعداها كما في المراتب، هو ما يدري أصلا، ما يدري ماذا يقول. طيب اقرأ المسألة.
قال ابن حزم في المحلى مسألة، وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة جهر وهي صلاة جمعة، ويصلي الجمعة أيضا بمنى وبمكة.
يصلي جمعة ويصلي جمعة بمنى ومكة. طيب هات صلاة الجمعة في منى، ها اجمع أيضا أنها لا تصلى في منى، وفقت جمعة ما وفقت جمعة، صلاة الجمعة لا تصلى في منى، لا يصليها أهل منى، صلونا ظهرا، شوف فيها إجماع هذه. نعم،
لأن النص لم يأتي بالنهي عن ذلك.
لأن النص
لم يأتي بالنهي عن ذلك.
شوف، النص لم يأتي بالنهي عن ذلك، والأصل أن نقول إيه؟ النص لم يأتي بذلك، مش لم يأتي بالنهي عن ذلك، إنما النص لم يأتي بذلك. نعم.
وقال تعالى إذا نودي.
ليه؟ لأن النص أتى بذلك في أن النبي صلى الظهر والعصر معه في عرفة، ولا فرق بين عرفة تبهم ومنى ومزدلفة، ما في فرق. طبعا مزدلفة ما نحتاج إليها لأن النزول فيها يكون ليلا، لكن لا نص بين، لا فرق بين عرفة وبين منى. نعم.
وقال تعالى إذا
والنبي صلى بمكة 19 ليلة يقصر صلى الله عليه وسلم ولم يصلي جمعة. نعم.
وقال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
فلم شوف ده النص اللي عنده، النص اللي عنده يعني أخذ بظهرية نصوص الجمعة عامة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، من يوم الجمعة وأنت مسافر في عرفة، من يوم الجمعة وأنت في ميناء، من يوم الجمعة وأنت في مدغشقر تسافر، أيا كان يوم الجمعة هذا وأنت مسافر وكذا، صلي صلي الجمعة لعموم النداء. طيب العموم ده خص أو المسافر ما يصل؟ طب الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة، أليس هذا عموم؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. يقول لك نقصر بس الجمعة صلى جمعة، نصلي ماذا جمعة؟ لأن النبي صلىها؟ لا، لأن النبي لم ينهى عنه، لأن النبي لم ينهى عنه، وليس لأن النبي صلى. طب العبادة مضروا على التوقيف. نعم.
فلم يخص الله تعالى بذلك غير يوم عرفة ومنى، من عرفة ومنى. وروينا من طريق محمد بن عبد السلام ابن عبد السلام ابن عبد السلام الخشني وسقس سنده عن عطاء ابن أبي رباح قال إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة جاهر الإمام بالقراءة. وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله وهو قول أبي سليمان. فإن ذكروا خبرا رويناه من
طب طريق بعديه، يعني ذكر خبرا ضعاف.
نعم.
ها. اعتبار أن صلاة الجمعة في أنه صلى في ميناء الظهر ولم يصلى الجمعة، ورد بأن ذلك إيه؟ أن النبي في ميناء كان يوم خميس، وده صحيح. النبي في عرفة كان الجمعة، وفي ميناء اللي هو يوم التروية كان يوم خميس. نعم.
إلى آخر المسألة شنو؟
بعد الحديث.
قال وبه إلى إبراهيم بن أبي يحيى.
لا بعد الحديث بقى. طيب. بعد النقد الحديث وكل هذا.
قال فإن قيل إن الآثار كلها إنما فيها جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظروا يا أخوان، شوفوا يا أخواني، شوفوا يعني قوة ابن حزم في المناقشة كقوة يعني عقلية. فإن قيل كل هذه الآثار، كل الآثار
فيها جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة بين الظهر والعصر.
كل الآثار
قلنا نعم،
وصلاة قلنا نعم، ما نخالف فعلا كل الآثار. ما قال في آثار فيها الظهر وصفة الجمعة، قال نعم، اي نعم قلنا نعم. تابوا عليه.
وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر
نفسها. وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر. طيب نريد أثرا ونريد نظرا، نريد أثرا يرفع هذه الأثر أو يخصصها أو يقيدها، ونريد نظرا يعني كلام العلماء ونظروا في هذه الأثر. عندك الأثر يوم الجمعة، يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، يوم الجمعة إلا أن تكون مسافرا، بهذا جاء الدليل وبهذا جاء الدليل. لا أرفع دليلا بدليل ولكن أخص، لكن أقيد وهكذا. نعم.
وليس في شيء من الآثار أنه عليه السلام لم يجهر فيها، والجهر أيضا ليس فرضا، وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان.
نعم فقط. بس هذه المسألة. نعم. تعالى. نعم. لا قال هو، قال في الأخير.
قال والجهر أيضا ليس فرضا، وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان.
أن ظهر يوم،
أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان.
أيوة، اعتبر في الحضر بيصلي الجمعة بس هيبقى اسمها جمعة، وفي السفر هيبقى اسمها ظهر بس هي ركعتان.
طب فيش فرق.
ايه ايوه موضوع في حضر يوم الجمعه، بس هي جمعه في الظهر توصلها جمعه ركعتين. لا هو ما يتكلم عن اذا ما صلى، هو بيعمم. هو نعم وجوب ايه الجمعه. ايوه ايوه الجمعه، لكن هو بيسمي هنا يقول فالجمعه
وانما يفترق الحكم في ان ظهر يوم الجمعه في الحضر والسفر للجماعه ركعتان.
نعم للظهر في الحضر والسفر للجماعه ايه في الحضر والسفر
في الحضر والسفر ركعتان. هو يرى اصلا شيخنا وجوب القصر في السفر الصلاه تصح. هو الأمر بالنسبة للسيان الجمعة
في الظهر أقول
يقول في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر
يوم الجمعة مش عرفة في الحضر
والسفر للجماعة ركعتان.
تمام
على كل حال.
طب في السفر ما في مشكلة.
نعم.
طب والحضر
ما أدريش.
طب والحضر ركعتان ليه؟ اقرأ بالفهم اللي انت فهمته. على كل حال كما قلنا هذا كلام اعوج ومعوج وفيه اعوجاج ولا ينبغي سبحان الله، بس هذا مثال يعني احنا بنقول مثال احنا حتى نستفيد منه كطلبة علم. هذا جزاء من اعرض عن طريق السهل. اقسم بالله يا اخواني ما وجدنا انحرافا الا في الصعوبة وفي الحرج الذي نضعه على عواتقنا في فهم العلم وطريقته. إن صعبت صعب عليك، وإذا شققت عن نفسك شق الله عليك، وإن يسرت عن نفسك وصرت وراء العلماء وطريقة العلماء استرحت الحمد لله. يعني عجيب يعني رجل يقرأ النصوص والأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عرفة الظهر والعصر جمعا وهو يقول ذلك، لكن يقول المراد بالظهر الجمعة. يعني أمر من أعجب ما يكون. كما قلنا يقول بأن الجمعة في السفر هذه واجبة، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفة هذه، ويفسر النصوص بأن المراد بالظهر هو الجمعة. يعني خالف في أصل الصلاة وخالف في تفسير الأحاديث. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: أجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر بعرفة لا في يوم الجمعة ولا غيرها.
لا والعجيبة شوف 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 يعني ابن حزم طبعا هو لم يجهر الجمعة جهرية ولا لا الجمعة جهرية ولا لا. طب تمام ما ذكره عننا بالجهر. طب هذا يكون هي الظهر بقى لأن الجمعة بيجهر فيه. طب هو ما جهر ماذا يقول بقى؟ شوف ماذا يقول في الجهر.
قال: وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة جهر وهي صلاة جمعة.
أكمل.
ويصلي الجمعة أيضا بمنى وبمكة لأن النص لم يأتي بالنهي عن ذلك.
ها ها.
وقال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة. عندك الجهر ذكر والجهر ليس بواجب
في الآخر
شهر. آه عندك ها.
قال: وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها، وليس في شيء من الآثار أنه عليه السلام لم يجهر فيها. والجهر أيضا
وليس في شيء من الآثار أنه
لم يجهر فيها.
لم يجهر فيها كل الأحاديث فيها ذلك. ها.
والجهر أيضا ليس فرضا.
فرضا يعني حتى لو وجدت أثارا في عدم الجهر فليس بفرض، يبقى ترك النبي السنة. إيه الإشكالية؟ ليس بفرض، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة والنبي ترك السنة، يبقى يكون ماذا؟ هذا رد لو على الرواية في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر عصر. طبيعي صلى الظهر عصر حتى ولو لم يرد جهر، لأن ذكر الظهر يغني عن ماذا؟ عن ذكر الجهر والإصرار، لأنه معروف الظهر يصر فيه. صح ولا يا إخوان؟ يعني لو لم ترد أي رواية في عدم جهر النبي، هو لماذا ينفى الجهر؟ أليس الظهر والأصل في الإصرار؟ فالراوي يكفيه صلى الظهر والعصر، ما يقول ولم يجهر. ولم يجهر ليه؟ وأصلا ما هي الظهر لم يجهر فيه، لكن هو الذي يحتاج أن يجيب على ماذا؟ على لماذا لم يجهر مع أنها جمعة. لماذا لم يجر مع أنها جمعة؟ قال ليس بواجب، الجهر ليس بواجب. يعني ماذا؟ يعني سنة؟ سنة. طيب وعليه يكون النبي قد ترك السنة، إيه المشكلة؟ نقول النبي ترك السنة، نقول الرواة كلهم لم يعبر واحد عن الجمعة بالجمعة، وإنما عبروا عن الجمعة بالظهر. لكن ما نقول ابن حزم أخطأ، قام عنده أنه يا أيها الذين آمنوا إذا ندير الصلاة من يوم الجمعة أنه كل يوم جمعة، كنت مسافرا وكنت مقيم. طب هذا فهم من؟ هو دي المسألة بقى اللي احنا بنقولها، هذا فهم من؟ ولذا شوف احنا بندور في فلك الكتب، هذا فلان وهذا علان وهذا كذا وكذا. طيب من الذي سبق ابن حزم هذا؟ طيب وهات بقى الإجماع معنا شيء ثاني، وعليه فالإجماع عنده، لأن احنا كنا نظن الإجماع لما ذكر ظهر العصر أن هذا مشكل. طيب وفي المحلة لما ذكر مسألة الأولى أن صلى ظهر العصر هذا مشكل، مشكل، هات يا ابن الإحكام، هات يا ابن كذا، إلى أن فسر هو المنامة كما يقال، ألا وهو أن المراد بالظهر الجمعة بس خلاص. يبقى هنا إجماعه، هات ثقة الإجماع.
قال في المراتب: واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين. واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق.
طيب هذا عموما هنقول على باب ليه، لأنه ما ذكر الجمعة، يعني ما ذكر الجمعة، ما ذكر الجمعة، يعني لو أن عرفة كانت يوم الخميس عادي، ما عدا الأيام كلها ما عدا ليه الجمعة، ما عدا الجمعة. لكن في الجمعة ده نص بقى إيه آخر، يجب عليه أن يصلي الجمعة في عرفة أو في منى. نعم.
عبد البر قال: أجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر بعرفة لا في يوم الجمعة ولا غيرها، وأجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا في يوم الجمعة ولا في غيره. نعم.
وأجمع
إذن الذي يصلى في عرفة هو يوم الجمعة الظهر. نعم.
وأجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل لم يجهر، وأجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل لم يجهر.
تمام. يبقى نقض إجماع على عدمه، على عدم الجهر. هو يقول لم يرد أن النبي نهى عن الجهر، عجيب، يعني عجيب. طيب ولو فرضنا المجيء، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك مسنونا، لأن الجهر سنة فيكون النبي قد ترك. نعم.
وأجمعوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر يوم عرفة.
تمام. صلى الظهر والعصر يوم عرفة، ده بالإجماع،
إذ جمع بينهما ركعتين. وأجمعوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يومئذ مسافرا.
نعم. نعم. أيوة، يعني يقصد السفر، يعني لا فرق من سفر وحضر، على كل الحال لم يفرق. ها قال واتفقوا اكرم،
قال واحتجوا، يعني مالك والشافعي وأحمد، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر في صلاة الظهر بعرفة وكان يوم جمعة، وهذه جرأة عظيمة، وما روى قط أحد أنه عليه السلام لم يجهر فيها، والقاطع بذلك كاذب على الله.
يعني أي جرأة؟ جرأة من؟ جرأة ابن حزم ولا جرأة المجمعين؟ جرأة ابن حزم ولا جرأة؟ كل الآثار روت أنه ما جهر، بس ليس باللفظ، لأن يعني كونهم يقولون صلى الظهر عصرا يغني عن إيه؟ عن نفي الجهر. نعم. أنا الآن أقول مثلا لكم أنا صليت مثلا، أو تقول مثلا أنني صليت بكم الظهر ولم يجهر فيها، طب هو طبيعي، وأنت التحرز هذا محتاج، ذكرت لي أنت، ها؟ ذكرت لي لأن الأصل هو عدم الجهر. نعم.
قال: وهذه جرأة عظيمة، وما روى قط أحد أنه عليه السلام لم يجهر فيها، والقاطع بذلك كاذب على الله وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قفى ما لا علم به. وقد قال عطاء وغيره: إن وافق يوم جمعة ويوم عرفة يوم جمعة جهر الإمام. قال: ولا خلاف. قال علي: ولا خلاف في أنه عليه السلام خطب وصلى ركعتين، وهذه صلاة الجمعة. وحتى لو صح لهم أنه عليه السلام لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلا، لأن الجهر ليس فرضا، ومن أصر في صلاة جهر أو جهر في صلاة سر فصلاته تامة لما قد ذكرنا قبل.
هذا تامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة تامة ولا ناقصة؟ يعني صلاة صحيح، لكن ولا يخالف أن الجهر سنة. طب النبي ترك السنة؟ نعم.
ولجأ بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك، وهذا مكان هان فيه الكذب على مدعيه.
وهذا
قال: وهذا مكان هان فيه الكذب على مدعيه.
يا الله، والأمة كلها تنقل، لكن يقول هذا مكان هان فيه الكذب على المدعي. الله أو المدعى. نعم اقرأ.
قال الشيخ التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وقال محمد بن سعد في الطبقات: أخبرنا أبو معاوية الضرير قال أخبرنا الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: لو وضع علم العرب في كفة وعلم عمر في كفة لرجح بهم علم عمر. قال أبو معاوية: فقال الأعمش: فحدثت بهذا الحديث إبراهيم فقال: قال عبد الله: إن كنا لنحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وعن زيد بن وهب قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن عمر كان أعلمنا بكتاب الله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله، وكان إذا سلك طريقا وجدناه سهلا، فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. ورواه الطبراني بأسانيد. قال الهيثمي: ورجال أحدها رجال الصحيح. وقد رواه الحاكم في مستدركه مختصرا، ولفظه عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه: كان عمر أتقانا للرب وأقرأنا لكتاب الله.
الله أكبر. نعم.
وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إن إسلام عمر كان فتح كان نصرا، وإن إمارته كانت فتحا، وإيم الله إني لأحسب بين عينيه ملكا يسدده. رواه الطبراني. وقال حذيفة رضي الله عنه: كان كأن علم الناس كلهم قد دس في جحر مع علم عمر رضي الله عنه. ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وقد رواه ابن سعد في الطبقات. فقال: أخبرنا معاوية الضرير عن الأعمش عن شمر قال حذيفة رضي الله عنه: لكأن علم الناس كان مدسوسا في جحر مع عمر رجاله كلهم ثقات. وعن حذيفة أيضا رضي الله عنه أنه قال: إنما يفتي الناس ثلاثة رجل: إمام أوال، ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ. قالوا: يا حذيفة، ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أحمق متكلف. رواه الدارمي في سنته. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: ما أعلم أحدا من الناس كان أعلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواه إسحاق بن راهوية، وذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية. وعن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: ذهب عمر بثلثي العلم، فذكر لإبراهيم فقال: ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. رواه الدارمي في سننه. وقال محمد بن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: حدثني هارون البربري عن رجل من أهل المدينة قال: دفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه. وروى ابن سعد أيضا في الطبقات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل: من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر وعمر، وما أعلم غيرهما. وقد تقدم قريبا حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه، وفي رواية فصدقوه. وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما حدثكم حذيفة فصدقوه. قال الترمذي: هذا حديث حسن، فنحن نصدق ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما فيما حدث به عن عمر رضي الله عنه من غزارة العلم ورجحانه على علم غيره من الناس، ونكذب أبا تراب ومن سلك مسلكه الفاسد، وقال بقوله الباطل في الغض من قدر أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وتفضيل بعض الصحابة عليه في العلم. وأما قول أبي تراب إن معاذ بن جبل وابن مسعود وعلي بن أبي طالب كانوا أفقه من عمر وهو نفسه يشهد بذلك، فجوابه أن يقال هذه دعوة مجردة لا دليل عليها، وقد ذكرت من الأدلة الكثيرة ما يشهد بكذب هذه الدعوة ويشهد برجحان علم عمر رضي الله عنه على علم غيره من الصحابة رضي الله عنهم سوى أبي بكر رضي الله عنه، ويكفي في رديها ما تقدم عن ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وعمر بن ميمون وابراهيم النخعي أنهم شهدوا لعمر رضي الله عنه بغزارة العلم ورجحانه على سائر الناس سوى الصديق رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي عن عمر رضي الله عنه من العلم والدين والإلهام بما لم يخبر بمثله لا في حق عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير. وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أيضا عن رجلين اختلفا، فقال أحدهما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أعلم وأفقه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال الآخر بل علي بن أبي طالب أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أجمعين، فأي القولين أصوب؟ وإذا ادعى مدعي أن إجماع المسلمين على أن علي رضي الله عنه أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يكون محقا أم مخطئا؟ فأجاب رحمه الله: لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين إن عليا رضي الله عنه أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل ولا من أبي بكر وحده، ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس وأكذبهم، بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي، منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروزي أحد الأئمة الستة من أصحاب الشافعي، ما ذكر في كتابه تقويم الأدلة إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي رضي الله عنهما، وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويأمر وينهى،
وهل قال علي بأنه أعلم من عمر، أنه أعلم من أبي بكر، أو أنه أعلم من عمر، أو أنه أعلم من عثمان؟ أعرف الناس بأقدار الصحابة الصحابة، أعرف الناس بأقدار الصحابة الصحابة، فقد كانوا يعلمون أقدار الصحابة، فلهذا لا يقدم واحد نفسه على غيره وهو يعلم أن غيره أفضل منه وخير منه. معاوية رضي الله عنه وقع بينه وبين علي من القتال ما وقع، ومع ذلك لا ادعى أنه أفضل من علي، ولا ادعى أن الإمرة له دون علي، أو أنه أمير وعلي أمير. قد كان يعلم معاوية رضي الله عنه أنه ماذا؟ أن قد كان يعلم معاوية أن عليا أفضل منه، يعلم ذلك، وأنه رضي الله عنه هو الأمير أمير المؤمنين، لكن كانت له شبهة مع أمير المؤمنين، ولهذا وصفهم العلماء بأنهم بغاة متأولون وليس خليفة. لم يكن معاوية يدعى بالخليفة، إنما هو رضي الله عنه كان له شبهة مع الخليفة وله شبهة مع الأمير أمير المؤمنين، وليس هو أمير المؤمنين، ولا ادعى. ولا في زمن الحسن لما قتل علي رضي الله عنه وتولى الحسن ما ادعى الإمرة أيضا، إنما كانت له الإمرة يوما أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه له. طيب، ولا ادعى علي أنه أفضل من أبي بكر وعمر، بل خطب على المنبر منبر الكوفة فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم، لكن هذا كلام الروافض، كلام الشيعة قبحهم الله عليهم، الله ما يستحقون، يريدون تفضيل علي على أبي بكر وعمر، وليس فقط التفضيل، هذا التفضيل عند بعض الطوائف الزيدية، وإنما التكفير لأبي بكر وعمر، كفرون أبا بكر وعمر. نعم.
قال: وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك، وكيف وأبو بكر؟
قول شيخ الإسلام: وما علمت أحدا من المسلمين المعتبرين، ثم عاد يقول: وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. هذه عبارة يلزمنا أن نستعملها إذا استدللنا بالعلماء. العالم الذي يعتبر قوله ويحكى هو العالم المعتبر، العالم المشهور، ليس كل من تكلم في العلم. فلا تأتي أنت بزيد أو عبيد مما لا يعرف بعلم ولا سنة ولا كذا وتقول هذا قول عند العلماء. وذكر بعض العلماء، أي بعض هذا؟ بعض العلماء من؟ فلابد أن يكون ماذا؟ ممن ينقل قوله هو العالم المعروف، العالم المعتبر، العالم المشهور، وليس من تكلم بالعلم. هذه فائدة يحصل في زمننا اليوم مثلا خلاف للإجماع وتقول ذهب بعض أهل العلم إلى كذا مما يخالف الإجماع، من هم أهل العلم؟ تذكر مثلا فلان وعلان ممن لا يصح طلبة علم أو يكون علماء عند أتباعهم، يكون علماء عند أتباعهم. نعم.
قال وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك، وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويأمر وينهى ويقضي ويخطب كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام، ولما هاجر جميعا ويوم حنين وغير ذلك من المشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك ويرضى بما يقول، ولم تكن هذه المرتبة لغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم الشورى أبا بكر وعمر، يقدم في الشورى أبا بكر وعمر، فهما اللذان يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر أصحابه. وقد روي في الحديث أنه قال لهما إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما. وفي السنن عنه أنه قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، ولم يجعل هذا لغيرهما، بل ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة.
يقول الحديث إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما، هذا لم أقف عليه حاجية. نعم، لكن قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر ثم عمر. نعم.
وفي السنن عنه أنه قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، ولم يجعل هذا لغيرهما، بل ثبت عنه أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فأمر باتباع سنة الخلفاء، وهذا يتناول الأئمة الأربعة، وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما، ومرتبة المقتدي به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق مرتبة المتبع فيما سنه فقط. وفي صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فقال إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي عن كتاب الله فإن لم يجد فبما سنه رسول
يعني
الله.
هذا حديث عند مسلم، حديث جليل أيضا، يقول فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. فكل هذه في بيان فضائل أبي بكر وعمر، وما جاء مثل هذه الفضائل لعلي رضي الله عنه ولا كان أفضل، ومع ذلك ماذا يقول الرواسط في أبي بكر وعمر وماذا يقولون في علي، لأن دينهم مبني على الكذب. هؤلاء كما قلنا في الحقيقة ليسوا أتباعا لعلي رضي الله عنه ولا لآل بيت رسول الله. هؤلاء أتباع الشيطان، إنما يتاجرون بأبي بكر وعمر وآل البيت. نعم.
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي عن كتاب الله فإن لم يجد فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر، ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي وابن عباس.
طيب، المسألة التي يتفق عليها أبو بكر وعمر، هل هذه مسألة لا يجوز مخالفتهما فيه وتكون إجماعا؟ الجواب لا. طيب والأربعة، هل تكون إجماعا؟ الجواب لا. ولكن هناك كلام لبعض أهل العلم في من يقول يعتبر حجة وليس بإجماع، فالكلام في الأربعة والكلام في الاثنين والكلام في جماهير الأربعة، بل الكلام في أبي بكر، كل هذا كلام لكن لا دليل عليه. نعم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اتفقوا على قول، فقل أن يخرج الحق عنهم، ولو ما خرج الحق عنهم لا يجوز أننا نقول ونقعد بأن قولهم إجماع، لأن الإجماع ما هو؟ اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم مسألة، المجتهدين من أمة محمد، والأربعة كانوا بعض الأمة، بعض الصحابة. فلا يجوز أن يقال بأن إجماع الطائفة أو إجماع بلد أو إجماع عدد دون الإجماع العام أنا يسمى إجماعا، ولا أن يسمى حجة بمعنى أنها تكون حجة ملزمة. هذه أصول يا أخواني، بارك الله فيكم، لا نتزحزح فيه. ومن هنا القول بأن الحق لا يخرج عن الأربعة، هذا قول يقتضي ماذا؟ كان أولى منه أن الحق لا يخرج عن أربعة خلفاء، أو الحق لا يخرج عن سبعة فقهاء. لكن كون أن هؤلاء أحرى بالتوفيق فقل أن يخرج الحق عن الأربعة الخلفاء عن الفقهاء السبعة عن الفقهاء الأربعة، هذا نعم لا شك، لا شك فيه أن هؤلاء أحرى بالصواب من غيرهم. أما أن تؤصل الإجماع في هذا لا. ليه؟ لأن لو قلنا بأن الحق لا يخرج عن هؤلاء أبطلنا قول غيرهم مباشرة. طب إحنا عندنا الصحابة يقال هل قول الصحابي حجة؟ هل قول الصحابي حجة أم لا؟ ما قيل إذا كانوا إذا كان المتكلم هم الأربعة فيكون قولهم حجة ولا يصح خلافه، إنما قالوا بالعموم، قالوا يكون حجة إذا روى ما لا للرأي محل مجال فيه، يعني ما يكون حكمه حكم رافع. يعني مثلا مثل أثر ابن عباس بأن الكرسي موضع القدمين، وسع كرسي السماوات والأرض، قال الكرسي موضع قدميه سبحانه وتعالى. طيب هذا قول حج ليه؟ لأن هذا لا يروى بالرأي ومن قبل ابن عباس، لا يعرف إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا حكم حكم ماذا؟ المفضوع. كذلك الصحابي إذا لم يخالف، إذا قال قولا ولم يخالف أحد فيكون قوله حج. وهل يلزم في هذا أن يشتهر القول أو لا يلزم شهرته؟ إذا كان قول أصحاب العلماء مخالف، قولان لأهل العلم أيضا، الجماهير على أنه لا يلزم. هذا هو الكلام الذي تصطحب دائما معك. فالإجماع عرف يتبين لك كثير مسائل. الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة النبي. هل الأربعة هم المجتهدين من أمة النبي كل المجتهدين؟ لا. طب هل الأربعة خلفاء؟ لا. طب هل السبعة فقهاء؟ لا. طب هل أهل المدينة؟ لا. هل أهل كوفة؟ لا. فمن عدا الإجماع، من عدا يؤخذ بقوله ويرد. طيب مسألة أخرى، لو أن الأمة اتفقت إلا واحد وكان قوله له حظ من النظر، هل ينعقد بذلك إجماع؟ هل ينعقد بذلك إجماع؟ الأمة اتفقت على يعني علماء الأمة على القول وواحد خالف من المجتهدين وقوله لو حظ من النظر، هل نعد ذلك إجماعا؟ بعض العلم لا يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين ويحكي الإجماع في ذلك ولو خلف واحد. أقول لك يعني غير معقول أنه الأمة كلها تكون على القول وواحد يخالف ويكون الحق معه. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم ولا صح أيضا سواه أنه يكون خلافا ولا يكون إجماعا. طيب ما الدليل؟ ما الدليل على أنه يعتبر خلاف الواحد ولا يصح كلا الإجماع مع خلاف الواحد؟ ما الدليل؟ الدليل تعريف الإجماع. من أجل هذا الملك انتبه للمحكمات. طيب خذ المسألة وتعالى إلى كتب أصوليين وإلى كتب مذاهب وإلى كتب كذا، كل ما ذكرت لك هذا فيه كلام كثير جدا. يعني هات كلام العلماء في اتفاق الأربعة اللي هم اتفاق الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، شوف شوف الكلام فيه، هات الكلام فيه كلام تعرف كلام الكلام فيه.
كلام ابن تيمية الجد، قال ابن تيمية الجد في المسودة مسألة إجماع الخلفاء الأربعة،
قربها شوي قربها،
قال مسألة إجماع الخلفاء الأربعة على حكم ليس بإجماع.
ده ابن تيمية الجد أبو البركات يقول ها
إجماع الخلفاء الأربعة على حكم ليس بإجماع،
ليس بإجماع ليس إجماعه فقط.
وبه قال أكثر الفقهاء،
وبه قال أكثر الفقهاء ها.
وفيه رواية أخرى أنه
وفي رواية أخرى
أنه إجماع، وبه قال أبو حازم الحنفي.
طيب وفي رواية أخرى قال أنه إيه؟ أنه إجماع. قال بها من؟
أبو حازم الحنفي.
أبو حازم الحنفي، من أبو حازم الحنفي؟ ها
نقل هذا الحلواني، ثم قال بعدها إذا ثبت أنه لا يكون إجماعا فإنه لا يكون حجة مع مخالفة.
طيب
بعض
طيب ليس بإجماع، شوف انتبهوا التفريعات، يعني التفريعات. وبعدين من يخالف هذا؟ أبو حازم الحنفي. حكى من هذا الحلواني، أسماء كتير جدا، هجيب حلواني وأبو حازم وجيب نفراء وجيب كفراء وهنجيب تكفر الكلمات. تمام. طيب بعد هذا، طب هو ليس بإجماع، ننتقل مسألة أخرى، طب هو حجة؟ أهلا. طب إيه الفرق بين الإجماع والحجة؟ لما نرجع بعد كلام أهل العلم كلام أهل السنة كلام في فرق بين الإجماع والحجة، يعني تقصد حجة يعني إيه؟ يعني لي أن أحكيه مثلا محتجا به، ولا تقصد حجة تلزمني؟ إن كنت تقصد حجة تلزمني فلا فرق بين مصطلح الحجة ومصطلح الإجماع ومصطلح الاتفاق، صح يا إخواني ولا لا؟ ما في فرق. تقصد حجة يعني تلزمني، يبقى لماذا امتنعت عن تسميتي بإجماع وسميت بحجة إن كان يلزمني هذا؟ يبقى ده أمر لفظي بس. ولا تقصد يعني حجة يعني يصلح أن أحتج به؟ ها؟ ثم قال:
قال إذا ثبت أنه لا يكون إجماعا فإنه لا يكون حجة مع مخالفة بعض الصحابة. وفيه رواية
فإنه لا يكون حجة مع مخالفة بعض الصحابة.
وفيه رواية أخرى أنه يكون حجة مقدما على قول الباقين من الصحابة.
أنه يكون حجة مقدما على قول الباقين، أظن هذا مروى عن أحمد.
فصار في المسألة على نقله ثلاث روايات: رواية بأنه إجماع، ورواية بأنه حجة لا إجماع، ورواية لا إجماع ولا حجة.
تمام. هؤلاء من؟ هؤلاء من؟ الأربعة. أنه واحد
بأنه إجماع،
إجماع،
والرواية الأخرى بأنه حجة لا إجماع،
حجة لا إجماع،
والرواية الثالثة لا
أنه
إجماع.
لا حجة ولا إجماع. ها.
نعم. وهذا كله مع مخالفة بعض الصحابة لهم.
هذا كله مع مخالفة بعض الصحابة إذا كان فيه خلاف، لكن الأربعة على القول والصحابة على وخلافهم من الصحابة من خلافهم. ها. فأما إذا
قال وكذا حكى ابن عقيل رواية بأنه إجماع، ولفظ ابن عقيل في المسألة والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالإجماع.
تمام. ها.
أيضا الأمدي
في الروضة،
في الروضة
ها.
قال ابن قدامة في روضة الناظر: فصل في حكم إجماع الخلفاء الأربعة. قال: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. والصحيح أنه
لا
ليس
يخرج عن قولهم إلى قول ابن قدامة. بيقول إيه؟ واحد أنه ليس بإجماع.
نعم.
الأربعة ليس بإجماع.
وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم.
ونقل عن أحمد أنه يخرج عن قولهم إلى قول غيره، يعني إذا اتفق.
والصحيح أنه ليس بإجماع لما ذكرناه. وكلام أحمد
وبالتالي إيه؟ أنه ليس بإجماع يعني إيه؟ يعني نخرج عن قوله. دول هؤلاء من؟ الخلفاء الأربعة. كيف باب الفقهاء الأربعة؟ ها؟ ثم قال:
وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من كل ما
على أن قولهم حجة، كما قلت لك هذا مروى عن أحمد أن قوله حجة، ولا يلزم،
ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا.
طيب، ولا يلزم يكون حجة يكون. هنعود إلى ماذا؟ تفسير الحجة، لأن الحجة قد تكون إجماع، إجماعا إذا كان مما يجب الاحتجاج به فيكون إجماع. فأنا حجتي إما نص وإما إجماع. طيب، عدا ذلك يكون الحجة الدليل الذي مع فلان أو علان إذا اختلف العلماء. ها، يبقى كل هذا كلام ماذا؟
أبو الحسن البعلي.
نعم،
أبو الحسن البعلي في القاعدة النورانية يقول: إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد، مع مخالفة مجتهد صحابي لهم.
اجتماع
إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد عند أحمد وأكثر الفقهاء. وعن أحمد رحمه الله
يبقى الأربعة مع الأوزاعي لا يعتد بالأوزاعي، الأربعة ما ليس. العجيب يا أخواني نحن نجد ماذا؟ أننا نجد الكلام الكثير جدا في الفقهاء الأربعة، نخرج ما نخرج، إجماع ما إجماع. شوف الإجماع نقل غير واحد على أنه اجتماع الفقهاء الأربعة هذا لا يخرج حق عنه. نعم، أنا أريد نقل هذه الإجماعات في الخلفاء الأربعة، وأنا وإياك نتفق عليه. نتفق عليه يا إسلام، نتفق عليه يا أحمد. ها؟ أجل، ولا إن صح إجماع في الخلفاء الأربعة يبقى ماذا؟ ففي الخلفاء الأربعة ما في أول، لإن صح في الفقهاء الأربعة ففي الخلفاء الأربعة ما في أول. لكن لماذا لا تجد كل هذا الكلام والأخذ والرد بين من حكى الإجماعات وكذا في الخلفاء الأربعة ولا في الفقهاء السبعة؟ شوف، لا في الخلفاء الأربعة ولا في الفقهاء السبعة، عجيب. ها، لماذا؟
هؤلاء مذاهبهم
أنا أقول لك هذا، هذا منطقهم، هذا منطقهم العليل. قال لا، أصل أيام الأربعة لم تدون، وبعدين جيل فقط لم تدون، وبعدين بقى الدين بقى كله دخل بعد ذلك ليكون في قول في غير الأربعة. هذا الكلام عليل، يعني معناه أنه ما كان ينتظم قول هؤلاء. يعني لما أن الأربعة العلم في عهد هؤلاء الصحابة، العلم موجود والعلم مدون، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مش مدون في كتب، مدون في الصدور، مدون في الصدور، مدون في الصدور. بل إن الأقرب نظرا أن الصحابة كل خلفاء الأربعة كلامهم إجماعا، لو صح يبقى إجماعا لا الفقهاء الأربعة. لماذا؟ لعلة بسيطة جدا بس، لأنه ما كان يوجد هناك في عهد الصحابة إلا قال الله قال رسول قال الصحابة بس فقط، ما كان عندك مئات الفقهاء واختلاف الفقهاء واختلاف الأقوال واختلاف، حتى تجد الإمام الواحد أكثر من رواية، وتجد هذا يثبت وهذا ينفي. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. فلهذا نقول هذا الإجماع الموجود، ويمكن نقل قرابة العشرة، على أن الحق يخرج عن أربعة، لا تجد نظيره في ماذا؟ أهو ها أنت تكلمنا عن الأربعة الآن، جماهير أهل العلم على أنه ليس بحجة وكذا، على أنه ليس بإجماع، والبعض يقول لك فلان يقول هذا حجة وليس إجماع، والبعض يقول لا حجة ولا إجماع. والبعض يقول إجماع، من يقول إجماع، من يقول حجة لا إجماع، من يقول لا حجة ولا إجماع. فلا نجد في كلام الفقهاء هذا العلماء هذا الأمة ماذا؟ أصحاب السنة، أصحاب السنن، أصحاب هذا. أما هؤلاء فالغالب أن أمثال هؤلاء إنما هم أصحاب مذاهب يتكلمون في هذه المسائل بمذهبية، لا بماذا؟ لا بتقعيد سلفي دلت عليه الأدلة وغير ذلك. إذن قول الصحابة ماذا؟ حجة إذا لم يخالف. فلو كل الصحابة أكثر من 90% من الصحابة بلغوا 99% من الصحابة على قول وبقي 1%، فليس قولهم حجة لأنه خلفوا، إنما يكون الحق فيما دل عليه الدليل مع 1% أو مع 99%. خذ هذه العبارة بحسب كتب أهل العلم كما تريد، بس بحث عن طريق السلفيين، بحث عن طريق أهل العلم المعتبرين المشهورين، لا تجيب لي فلان ولا علان من أتباع المذاهب الذين يأخذوا هذه المسائل بالتقليد. إجماعات تنقل بالتقليد، زي ما إجماعات إلى اليوم تنقل بالتقليد للقاضي عياض لما ذكر بأن بقعة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خير بقاع الأرض بالتقليد، لكن بالدليل ما يوجد هذا بالدليل، ما يوجد هذا بالدليل. فيبقى الآن مسألة قول الصحابي حجة لا يعني بالعلماء قول الواحد يعني مثلا بس، لا، قول الصحابي حجة، ولما قالوا حجة ما لم يخالف، حجة ما لم يخالف ليس معناه الواحد أو الاثنين أو العشر، كل الصحابة إلا واحد، يبقى كل الصحابة ليس قولهم حجة إلا واحد. أنا قلت 1% في التمثيل الماضي، لا أخذ واحد الآن، مو بالمئة، هذا كل الصحابة على قول إلا الصديق، كل الصحابة على قول إلا ابن مسعود، كل الصحابة على قول إلا أبي موسى. ننظر في الأدلة، إلا إذا كان قول مسعود شاذ مطروح، إحنا بنعتبر القول المعتبر. طيب إذا كان قوله له حظ من النظر فلا تعتبر المسألة ماذا؟ لا نقول قول الصحابة ولا حجة، وإنما كان، لأنه وارد أن جماهير الصحابة يخفى عنهم الأثر ويعلموا الواحد، دليل ذلك ما وقع في قصة ماذا؟ طاعون عمواس، ندخل ولا ما ندخل؟ عمر مع الجيش مع كل أولئك الذين معه اجتهد، ندخل إذ لا يغني حظا عن قدر، ده تعليل أدلة عام. ولا لا ندخل أخذ بالأسباب؟ اجتهاد، مسألة اجتهادية، مسألة رأي عنده، ما عنده النص. عمر رأى لا ما ندخل، وعلل حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وجدهم على هذا، فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون ببلد فكان. يبقى وارد ولا لا يا إخوان؟ أثار يا إخواني، هذه أثار، ده كلام العلماء يا إخواني، كلام أهل العلم. سألوا أحمد يا إخواني، سألوا مالكا، سألوا الشافعية، سألوا أبا حنيفة. لا تدخل في مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعية، مذهب المالكية، هنجد كلمات وكلمات ونخوض ونذهب ونجيء وكذا وكذا إلى آخره. زي ما قلت لكم كذا في الصباح، أنا معي مسألة عثمان ولا علي، معي نص في الصحيح ومعي إجماع، لا أشوش على نفسي بغير ذلك. لكن كما قلنا ندرس الأقوال المخالفة ونبحثها من باب أن ماذا؟ أن نجيب عنها وأن نوجهها وأن 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 إلى آخر ذلك. إنما لا تتزحزح في نصنا وإجماع. إذن الحجة عندك في الدين ما هي؟ إلا النص أو إجماع الأم، النص من كتاب السنة أو إجماع الأم. طب ما عدا الإجماع؟ ما عدا الإجماع أو فقد الإجماع؟ ما الإجماع أصلا؟ اتفاق العلماء المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر رسول الله حكم مسألة. إذا خرم الضابط هذا في التعريف، إذا لم يوجد هذا الضابط فهو ماذا؟ فنقول إنما الحق مع من يكون، ننظر في كلام العلماء بما يوافق الدليل وفقط، ما عندنا إلا هذا فقط. سميها بقى أربعة، سميها سبعة، سميها أهل مدينة، سميها أهل كوفة، سميها كذا، أيا كانت المسائل، فإنه لا حجة في ذلك إلا بالدليل، لا حجة في ذلك إلا بالدليل، ونستريح. وكما قلنا خلينا نشوف مسألة تانية، يعني نشوف مسائل أخرى. شوف ليه العلم كثير، فإذا وصلنا إليه زي ما احنا كنا فلاحين كده، وصلت للحديدة اللي هي معلم الفارق بين أرض، بعض الناس كان بيبقى عندهم أرض أجران كده كبيرة يا إخوان، تمام؟ وبعدين لما تلاقي الحديدة معلم خلاص. احنا كنا أحيانا نلاقي إيه بقى، كان زمان موجودة حريشة كده صغيرة، أصل جدار كان موجود هنا، أيوة ده جدار أبو العينين، أيوة تمام، نسبة من هنا، وتلاقي طبطين كده قدام، خد بالك اللي تلاقيه ده بقى، يبقى أنت وجدت ماذا؟ وجدت الأصل. شد من هنا 17 متر و 75 سنت، وشد من هنا 12 متر وكذا، خلاص وجدنا الأصل، يبقى نبني عليه ونمضي إلى إيه؟ إلى مسائل أخرى. لسه أمامك دين كامل سوف تحصل شيئا يسيرا منه ولو عشت 100 سنة، فلا بد أن تبني أمرك على بناء ماذا؟ بناء محكم، أن تبني هذا على بناء محكم. نعم.
ابن الصلاح في أدب المفتي قال
إن يطع القوم أبا بكر عمر يرشدوا. هذا في فضيلة عظيمة لأبي بكر عمر، فضيلة عظيمة لأبي بكر عمر، إن يطيع أبا بكر عمر يرشد. الله أكبر، إن يطيعوا. ليه؟ لأن أبا بكر على الرشاد، ولأن عمر على الرشاد، ولأن الشيعة قبحهم الله على الكفر والعناد، لأن أبا بكر على الرشاد، ولأن عمر على الرشاد، ولأن الشيعة الروافض الإمامية قبحهم الله على الكفر والعناد. ندع قول العلماء لقول خامنئي، نضع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول قاسم سليماني وحسن نصر الله والحوثيين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي عن كتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسوله فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر، ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي وابن عباس حبر هذه الأمة وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه، وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدما لقولهما على قول غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا فأبو بكر وعمر رضي الله عنهم
مع أنه القائل ماذا؟ أراكم ستهلكون؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول قال أبو بكر وعمر. كيف نجمع بين هذا الأثر وبين أنه كان يفتي بقول أبي بكر وعمر؟
هو وضح
كيف نجمع. ولي سمير أحسنت يا سمير. يعني إذا كان عنده أثر لو خلفه أبو بكر وعمر قدم الأثر على أبو بكر وعمر. طب إذا ما عنده أثر ولابد من اجتهاد يقدم اجتهاد أبي بكر وعمر طالما ما عنده ترجيح فيرجح ماذا به. يعني التقليد يبقى يقلد أبو بكر وعمر. نعم.
قال وأيضا فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان اختصاصهما بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق اختصاص غيرهما. وأبو بكر رضي الله عنه كان أكثر اختصاصا فإنه كان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين. إلى أن قال وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون.
لما طعن عمر رضي الله عنه وأدخل إلى بيته وكان على سريره رضي الله عنه فكان الناس يدخلون عليه يدعون ويثنون ويصلون عليه يعني الدعاء قبل أن يرفع وأنا فيه.
قال وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت فإذا هو علي رضي الله عنه فترحم.
من يا أخواني؟ علي ابن عباس هذا عم نبي من آل البيت. ثم يقول ابن عباس فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت فإذا هو علي رضي الله عنه. فماذا قال علي؟
فترحم على عمر رضي الله عنه وقال ما خلت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بعلمه منك وإيم الله.
الله أكبر. هذا نص. فترحم على عمر وقال ما خلت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بعلمي منك وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وبكر وعمر ودخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو أظن أن يجعلك الله معهما. عليك أن يجتهد يقول هكذا أحسبك هكذا. هذا الكلام يرد به على من؟ على الروافض على خميني ومن معه. يرد به على جماعة حماس الإخوانية الموالية للروافض والشيعة الذين باعوا أرضا ودينا عليهم الله ما يستحقون. في رقبتهم كل قتيل، في رقبتهم كل جائع، في رقبتهم كل عار، في رقبتهم كل خائف، في رقبتهم كل من بدل دين الله عز وجل فأثنى على الروافض بسببهم، في رقبتهم كل هذا. لم تكن جريمتهم دنيا وفقط، إنما جريمتهم دنيا ودين. ومصاب الدنيا يهون، فلتذهب الأراضي ولتذهب الأوطان ولتذهب البيوتات. فليس الجوع عيبا وليس العطش عيبا، فقد جاع النبي عطش وقد جاع الصحابة، فقد كانوا يأكلون ورق الشجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان الواحد يحمل التمرة فيمصها حتى تبقى معه زمانا زمانا، ولقد كان الجيش بأكمله لا يكون معه لكسرات من خبز فتجتمع فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لسنا نألم على هؤلاء والله من جوع وعطش فقط، وإن كنا نألم، لكن ألمنا الأعظم ضياع دين، عدم فقه السبيل، عدم الأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أصحاب الصراط المستقيم. تغيرت عقول وتغيرت مناهج ونطق رويبضة وتلعب بالشريعة وصارت أغراضا وأهواء. هذا الذي يحصل به التأثير، هذا الذي يحصل فيه التأثير العظيم. أما أن تجوع، أما أن تعطش، أما أن تهجر، أما أن تهاجر إن هاجر فقد هاجر منه خير منا، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن نقتل فقد قتل من هو خير منا من صحابة رسول، بل من أنبياء قد قتلوا من أقوامهم من أقوامهم. إن نجوع فقد جاع من هو خير منا، إن نعطش فقد عطش من هو خير منا. كل هذا قد حصل، لكن إن نضل فقد ضل من هو خير منا. النضل فمن كنا أتباعا لليهود والنصارى لتتبعون سنن من كانوا قبلكم حذو القدرة بالقدرة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قدمت لنا حماس الإخوانية المجرمة، قدمت لنا الروافض على أنهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فشهيد القدس ليس سنيا إنما قاسم سليماني، الشهيد الأعظم حسن نصر الله، الحوثيون إخوان الصدق، وأما المسلمون فالحط عليهم الليل والنهار، وأما السنيون فالحط عليهم الليل والنهار. حتى بشار الأسد، في أحد مسلم على وجه الأرض يخالف في بشار الأسد الذي كان يصب العذاب على بلده صب، ولكنهم قدموه على أنه جند الشر، فتغيرت القناعات في بشار، تغيرت القناعات. كل هذا بسبب حماس التي ابتلاها الله وابتلى الله بها. فمصاب الأرض وإن كان مصابا عظيما، لكن إن وضعته في كفة ومصاب الدين في كفة ألا فلتذهب الدنيا وابقى الدين. ورأيت النبي وليس معه أحد، ما كان الصحابة ينظرون إلى دنيا ولا إلى أولاد ولا إلى أرض، لقد كان الواحد يطعن وينزل الدم فيقول فزت ورب الكعبة، لأن عن عقيدة، فزت شرعا، فزت دينا، فزت فضلا، وودعت ولدا وتركت أرضا، لكن إلى حياة عند الله أكرم من تلك الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيأتي الصحابة فيقول أبلغوا رسول الله من السلام وقولوا جزاك الله خيرا من نبي عمك، جزاك الله خيرا، وهو يلفظ أنفاسه، ما قال ورطني محمد ولا قال خسرت ولدي. والآخر على فراشه يشتاق يشتاق يشتاق، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. بقاء هذه المفاهيم أعظم من بقاء هذه البيوتات والدول وغير ذلك. إن بذلنا أسبابا وإن واجهنا أعداء وإن جاهدنا الجهاد الحق وخسرنا ذلك فلا لوم، فلا لوم ولا عتاب. الدين أساس، الدين أساس، هذا ضياعه هو المصاب الأعظم، ضياع الدين هذا هو المصاب الأعظم. من أجل ماذا قاتل الصحابة؟ من أجل الأرض، من أجل الأرض، من أجل أرض مكة يعودون إليها. غزوات قبل فتح مكة، طيب عادت مكة ومعهم المدينة، علام القتال إذا لم يكن القتال من أجل أرض سلبت فتسترد أو لم تسلب فتترك، إنما القتال مناطه عندنا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لو أن الأرض كلها على الدين وبقي متر واحد على وجه الأرض لا دين لنبي عليه لجئنا إلى هذا المتر نقول أسلم، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالسيف. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فالغاية هنا ماذا؟ الغاية الدين، الغاية الدين، الغاية التميز. هذا المعنى موجود الآن. الذين يتابعون حماس وفلسطين ونتنياهو وترامب والعالم، هذا المعنى موجود، هذا المعنى حاضر، هذا المعنى يتكلم فيه الدعاة، هذا المعنى يذكره من يزعمون العلم وكذا. هل هذا المعنى موجود؟ أبدا ليس هذا المعنى موجودا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وقالوا ما هم، وإذا وجد هذا اتهموا بالعمالة واتهموا بينكم مع اليهود واتهموا بينكم مع كذا. والله أقسم بالله لو صح التبرع يعني بدمائنا لتكون شرابا لو جاز لإخواننا في غزة لقدمناه هنيئا مريئا. كم يعلم الله أن الإنسان ما يأكل أكلة ولا يجلس مجلسا وهو في بيت آمن إلا وتذكر إخوانا وأخوات رجالا ونساء كبارا وصغارا. ونقول سبحان الله تسلط عليهم نتنياهو وتسلطت عليهم حماس هذا وذاك سبحان الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلهذا نقول ضياع المفاهيم هو الغرم العظيم. ما ضياع الأرض تروح الأرض وتيجي تذهب الأرض وتأتي لكن ماذا تصنع؟ فالله المستعان عليه التكلان.
قال في الصحيحين وفي الصحيحين وغيرهما أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما أصيب المسلمون أفي القوم محمد أفي القوم محمد أفي القوم محمد
الله
وقال
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. فقال أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. فقال لأصحابي أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه رضي الله عنه أن قال كذبت يا عدو الله إن الذين عددت لا أحياء وقد بقي لك ما يسوءك. وذكر الحديث. قال فهذا أمير الكفار في تلك الحال إنما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهم لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين النبي ووزيراه. ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقال منزلتهما في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. قال تقلت وقد تقدم عن علي بن الحسين أنه أجاب بنحو هذا الجواب. وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى في جواب آخر أن الرشيد قال لمالك لما أجابه بهذا الجواب شفيتني يا مالك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم والدين تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما. وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم. أما الصديق رضي الله عنه فإنه مع قيامه بمأمور من العلم والفقه عجز عنها عمر حتى بينها لهم لم يحفظ له قول يخالف نصا. وهذا يدل على غاية البراعة. وأيضا فالصحابة رضي الله عنهم في زمن أبي بكر رضي الله عنه لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر رضي الله عنه. وارتقى بعد النزاع بينهم فلم يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه كتنازع في وفاته صلى الله عليه وسلم ومدفنه وفي ميراثه وفي تجهيز جيش أسامة وقتال مانع الزكاة وغير ذلك من المسائل الكبار. بل كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يعلمهم ويقومهم ويبين لهم ما تزول عنه معه الشبه فلم يكونوا معه يختلفون. وهذا يدل على غاية العلم. وقد قام مقام رسول
الله. هل كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما قال فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه كتنازع في وفاته صلى الله عليه وسلم ومدفنه يعني في وفاته فخرج هو وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد من بره ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا والصحابة كم حصل لهم ما حصل. طيب في مدفنه أين ندفن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وذكر له مدفنه في حجرة عائشة وفي ميراثه وقال بأن النبي قال إن معاشر الأنبياء لا نورث. وفي تجهيز جيش أسامة لما قال نحن نحتاج إلى جيش أسامة لأن الناس قد ارتدوا ارتد كثير منهم فقال لا والله لأنفذن جيش أسامة ووالله لو تخطفتنا الطير من السماء وجارت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت. وقتال منيع الزكاة وقد كان عمر رضي الله عنه يراجع بذلك كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وغير ذلك المسائل الكبار. بل كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يعلمهم ويقومهم ويبين لهم ما تزول معه الشبهة فلم يكونوا معه يختلفون. وهذا يدل على غاية العلم. بل قالت عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كأي أخوان كالغنم في الليلة أشرتية ولكن الله جمعهم على أبي بكر. لكن هل يعني هذا الكلام أن كل قول يعني أو أن أبا بكر قد أحاط بالعلم؟ لا، ما أحاط بالعلم. أو أنه ما غاب عنه أثر؟ لا، قد غابت عنه أثر، قد غابت عنه أثر، يبقى غابت عنه أثر رضي الله عنه. فقوله ليس بحجة إذا خلف من غيره، نظرنا إلى الدليل. حتى ولو كان كما قال ابن تيمية، يعني جل مسائلي والحمد لله وافق الصواب، لكن لا يتأصل من هذا بأن قول أبي بكر حجة. ليه؟ لأنه يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا ما قدر قوله؟ حجة. من عاد النبي كل يؤخذ بقوله ورد، ولو كان الصديق قوله حجة لكان يؤخذ قوله ولا يرد. فمن جعل قول أحد من الناس حجة، سواء كان واحدا أو اثنين أو جماعة أو طائفة أو كذا، فقد شبه قوله بقول من؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقد شبه قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، بعمله، بعمله، لا دي غلط، بعمله، بعمله. هذا رد على الروافض قبحهم الله. شوف الذين سواء المفضلة أو المكفرة لأبي بكر وعمر. نعم، فيما هو حجة، فيما هو حجة، جعلت أحمد حجة بيني وبين الله أن الله وفق للسبيل والحج، فأنا على قول أحمد. نحن جعلنا سلف بيننا وبين الله، نحن جعلنا سلف حجة بيننا وبين الله، نحن جعلنا أحمد فيما أصاب فيه في فتنة خلق القرآن بيننا وبين الله كما قال الذهلي. فإذا أنا أجعل الإمام حجة بيني وبين الله إذا كان الإمام على حج، لكن هذه الحجة نطق بها من؟ أحمد. فلهذا أقول أحمد، مثل ما قال الأشعري بدنا نراجع إلى مذهب أحمد وكذا. أحمد ليس له مذهب يخالف السنة، أي إلى مذهب أحمد الذي هو السنة، لكن أحمد ماذا؟ نشره وأظهره. يبقى أجعل أحمد بيني حجة بيني، يعني المراد حجة أحمد. لكن لماذا ما قال مثلا أجعل الحق بيني وبين الله وكذا؟ إنما أراد أن يبين فضيلة أحمد، لأن أحمد على الحق وهو الذي أظهره ونشره. نعم.
وقد قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الإسلام فلم يخل بشيء منه، بل دخل الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم وكثرة الخاسرين، فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقومه فيه أحد حتى قام الدين كما كان إلى أن قال. وأيضا فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تعلم من أبي بكر رضي الله عنه بعض المسائل بخلاف أبي بكر، فإنه لم يتعلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما في الحديث المشهور الذي في السنن، حديث صلاة التوبة عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله به منه بما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. ومما يبين هذا أن أئمة علماء الكوفة الذين صاحب عمر وعلي رضي الله عنهما كعلقمة والأسود وشريح القاضي وغيرهم كانوا يرجحون قول عمر على قول علي. وأما تابع أهل المدينة ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكر، وإنما الكوفة ظهر فيها فقه علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته. وكل شيعة على الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لا في فقه ولا علم ولا غيرهما، بل كان شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا من كان علي رضي الله عنه ينكر عليه ويزمه مع قلتهم في عهد علي وخمولهم. وكانوا ثلاث طوائف: طائفة غلت فيه كالتي ادعت فيه الإلهية، وهؤلاء حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وطائفة كانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبد الله بن سبأ، فلما بلغ علي رضي الله عنه طلب قتله فهرب، وطائفة كانت تفضل على أبي بكر وعمر قال: لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وقد روي عن علي رضي الله عنه من نحو 80 وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، إلى أن قال: وراء
رأس الفضائل العلم، وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم منه. قال تعالى قل هل يستوي،
هذه قاعدة، يقول رأس الفضائل أعد، قال رأس الفضائل العلم. نعم.
وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم منه. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والدليل على ذلك كثيرة وكلام العلماء في ذلك كثير. ثم قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أعلم من علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى أن قال ولم يختص علي رضي الله عنه بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه. فالتبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعلي، وأما الخاص فابن عباس رضي الله عنهما كان أكثر فتيا منه، وأبو هريرة رضي الله عنه أكثر رواية منه، وعلي رضي الله عنه أعلم منهما، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أعلم منهما أيضا. فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج إليه بما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص إلى أن قال وما يذكر أنه كان عنده أي عند علي رضي الله عنه علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهما، فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية ونحوهم الذين فيهم من الكفر ما ليس في اليهود والنصارى. انتهى المقصود من كلامه ملخصا.
هذا كله كذب، كله كذب أن علي كان عنده علم باطن وكذا. علي نفسه رد هذا يا إخوان، فقد جاء في الحديث الصحيح أن عليا سئل هل خصكم النبي بشيء، أنتم يا آل البيت خصكم بشيء؟ قال لا، ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. طب الصحيفة فيها إيه؟ فيها ما يعم المسلمين جميعا. النبي كتب شيء ما كتب، إنما ما يعم الناس جميعا، ألا وهو العقل اليدية يعني، وفكاك الأسير، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، اللي هو ما أحكام يعني. نعم.
قال وفيه أبلغ رد على أبي تراب فيما شذ به من تفضيل بعض الصحابة رضي الله عنهم في العلم والفقه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا جراءة سيئة من أبي تراب حاصلها الغض من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أيضا
يعني مرة يفضل أزواج النبي على عمر، ومرة يفضل ماذا؟ يفضل أبا هريرة على الصحابة، ويفضل ومرة يفضل ماذا؟ يفضل ابن مسعود ومعاذ بن جبل على عمر. كله جهل جهل جهل، لو سكت هؤلاء لاستراح الناس. نعم.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في منهاج السنة، أهل السنة يقولون ما اتفق عليه علماؤهم إن أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وقد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. وقد خرق أبو تراب الإجماع وخالف أهل السنة حيث فضل أبا هريرة والبخاري على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالعلم، وفضل عليا ومعاذا وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بالعلم والفقه. وأما قوله وهو نفسه يشهد بذلك، فجوابه أن يقال لم يثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه على تقدير ثبوته، فإنما ذلك من باب التواضع. ومن هذا الباب قصته مع المرأة حين قال وهو على المنبر يا أيها الناس لا تغالوا في صداق النساء، ونهاهم أن يزيدوا على 400 درهم، فقامت امرأة فقالت إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب، وهي هكذا في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فرجع عمر رضي الله عنه عن قوله وقال كل الناس أفقه من عمر رضي الله عنه، فهذا من باب التواضع، وليس معناه أن تلك المرأة أو غيرها أفقه من عمر رضي الله عنه على الإطلاق، كما قد يفهم بعض الجهلة الأقبياء. وتواضع عمر رضي الله عنه مع المرأة وغيرها يعد من المناقب لا من المعايب.
لكن لم يثبت أن مسألة أصابت امرأة وأخطأ عمر وكذا، أصل القصة ثابت، لكن هذه الزيادة غير ثابتة. شوفوا. نعم.
أما قوله ولكنهم لم يكونوا أفضل منه، فجوابه أن يقال لو كان علي ومعاذ وابن مسعود رضي الله عنهم أفقه من عمر رضي الله عنه لكانوا أفضل منه، لأن العلم رأس الفضائل وأكملها وأشرفها، ولكنه رضي الله عنه قد فاقهم كلهم في العلم والفقه وفي غير ذلك من الخصال الحميدة، فلذلك كان أفضل منهم. وأما قوله وليس لإنسان أن يقرن الفضل بالعلم، فجوابه أن يقال بل ليس
يعني هو يعلل يعني ماذا أراد أن يمرر يعني خطأه وغلطه، فقال في تفضيل أبي هريرة على هؤلاء الصحابة جميعا في العلم، وقال في تفضيل معاذ وابن مسعود وعلي رضي الله عنه عن عمر، قال في تفضيل هذا ولا يعني أنهم أفضل منه حيث ثبت أنهم أعلم منه. فإن الإنسان ليس له أن يقرن الفضل بالعلم، الفضل بالعلم، فهو أفضل منهم وهم أعلم منهم. طب وأهل السنة ماذا يقولون؟ ها؟ هو أفضل منهم وأعلم منه، هو أفضل منهم وأعلم منه. نعم.
قال: وما قوله ليس لإنسان أن يقرن الفضل بالعلم؟ فجواب أن يقال: بل ليس لإنسان أن يفرق بين الفضل وبين العلم.
الله أكبر. طبعا انتبه يا أخوان، وده كرره شيخ الإسلام لما قال رأس الفضائل العلم وكذا، وأن الأعلم هو الأفضل. انتبه، الأعلم العلم الموروث، ما هو بالأعلم بكثرة المسائل دون فرقان وبصيرة، أعلم الناس هم أفضل الناس. فإذا كان العلم الموروث ولم يخالف وعمل به، فإن هذا العلم يكسبه فضلا، يبقى أعلم الناس أفضل الناس. ولهذا أفضل الناس العلماء. ليه؟ لأنهم أعلم الناس. إن أخشاكم لله وأعلمكم بالله، أنا حتى النبي أفضل الخليقة لأنه أعلم الخليقة، أعلم الخليقة. والله عز وجل قال: إنما أخشى الله من عباده العلماء. فالعلم أكسب خشية، فصار فضل العالم على الناس بعلمه الذي يكسب خشية، لا بحفظه ولا بكثرة مسائله. إنما حينما يقول شيخ الإسلام لك بأن هذا مرتبط بهذا، وأن ليس الإنسان يفرق بين الفضل وبين العلم، لأن العلم خاصة من خصال الفضائل وهو رأسه وأكمله وكذا، فإن هذا هو العلم الموروث إذا أتاه الإنسان بشرطه وحصل بشرطه واكسبه خشية وخوفا وفرقانا وبصيرة، فهذا أعلم الناس، أفضل الناس. نعم نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في القصة: إن ترك القصة لا تخلو من مقال فلا تصيح للاحتجاج. وقال بعض المحققين: أما زيادته أن امرأة اعترضت عليه فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، فلا ترك لا تخلو من مقال، من طريق أبي يعلى وفيه مجلد ابن سعيد.
أما أصل القصة فثابت، أما أصل القصة فقال الكذب والنهي عن المغالاة في المهور، هذا ثابت. نعم نعم. أن هذا ترتيبهم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في العلم. نعم. فهو الأربعة: الأعلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والأفضل كذلك، والخلافة كذلك، وعلي. فلا كما أنه لا ينبغي أن نختلف في الخلافة، فلا ينبغي أن نختلف في الفضل والتقدم. لكن الخلافة مبحث بين أهل السنة والجماعة والفرق، وأما الفضل والمكانة والخيرية فليست مع هذه الفرق، وإنما ما وجد مما ذكر فيها كان بين أهل العلم. لكن كما قلنا، أي قول يخالف الإجماع فإنه لا يعتد به ولا يعتبر به. لكن لم تكن مسألة التفضيل بيننا وبين الفرق. طب واحد يقول: كيف هم يفضلوا عليه؟ هي خلافة في الخلافة، لأن التفضيل أنوط بالخلافة هناك. فالذي يفضل عليا يرى ماذا؟ خلافته، وأن النبي أوصله لكن الصحابة قد غصبوه. طيب، والذي يسب عليا لا يرى خلافته ويرى خلافة أبي بكر وعمر. أهل السنة والجماعة رتبوها كالآتي: الخلافة كما هو معلوم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن خالف في ذلك فهو أضل من حمار أهل، وخلافون في ذلك مع الفرق. طب والفضل؟ ترسيبون في الفضل كترسيبون في الخلافة، ومن خالف في ذلك خرج عن إجماع المسلمين وكان ضالا، وعلى قراءة ورش ضالا. ليه؟ لأن إذا فضل وغير في هذا الترتيب فقد أزر بالمهاجرين أنصار. ده هذا إذا فضلت عليا على عثمان، فكيف إذا فضلت عليا على أبي بكر وعمر؟ يعني كيف إذا فضلت عليا على أبي بكر وعمر وعليه؟ فإنها انتبه، إن عكست في الفضائل أوشك أن يعكس في الخلاف. من هنا قالت الأئمة مثل الدارقطني وغيره، ده أول عقدة هتحل منك، دي هتدخلك فين؟ في الرافض. هو أشهرت اليوم هتقول فضيلة لعلي على عثمان، غدا هتقول أولى بالخلافة كذا وكذا. يبقى لابد أن يسد هذا الباب للنص والإيه والإجماع. نعم.
قال فجوابه أن يقال بليس الإنسان أن يفرق بين الفضل وبين العلم، لأن العلم خصلة من خصائل من خصال الفضائل، وهو رأسها وأكملها وأشرفها، ولا يكون الإنسان فاضلا إلا بالعلم، وإذا لم يتصف بالعلم فإنه لا يكون فاضلا وإنما يكون ناقصا، وكفى بالعلم شرفا وفضيلة، وكفى بالجهل نقصا ووضيعة. وها هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن العلم لا يكون فضيلة في حق كل أحد.
أيوة نبه الشيخ. نعم.
وإنما يكون فضيلة في حق من يعمل بعلمه فيخشى ربه ويسارع إلى ما يرضيه من الأقوال والأعمال ويجتنب ما يسخطه منها.
نعم. فتقول مثلا هذا فلان بحر، هذا فلان يحفظ 100,000 حديث ولا كذا، هذا فلان يحفظ المتون، هذا لأخره، إذن يكون أفضل. الشيخ إسلام قرن بين إيه؟ بين هذا وذلك، بين العلم وبين الفضل. يبقى ده أعلمنا، تختلفون في هذا؟ الصوف هذا أعلمنا، تختلفون بهذا؟ تختلفون بهذا؟ لا والله ما نخالف، هو أعلم إذن هو أفضل، لقول ابن تيمية نقول هو أسوأ منا. لماذا؟ لأن هذا علم فاجر، ليس عالم بار، هذا عالم فاجر. علمه حجة عليه، علمه سبب سوءه، لأنه ليس علما قائما على كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أو لم يعمل بعلمه. ولهذا أعلى الناس بعد الأنبياء وأوضع الناس العلماء، لكن أعلاهم العلماء المتقون، وأفجرهم العلماء الفجار. فاتقوا فتنتين، فتنة العالم الجاهل وفتنة العابد الجاهل. نعم.
وأما الذي يكون معه
علم، نعم،
وأما الذي يكون معه علم وهو لا يخشى ربه ولا يلتمس رضاه ولا يجتنب نهيه فهذا جاهل في الحقيقة، وعلمه لا يكون فضيلة في حقه وإنما يكون حجة عليه ووبالا يوم القيامة. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد. وروى عبد الله أيضا في كتاب الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه علمه، وما أكثر هذا الضرب الرديء في زماننا، لا أكثرهم الله. الموضوع الثالث: زعم أبو تراب أن أبا بكر
يعني هذا في زمان الشيخ، مع أن هذا ليس يقول هذا القول الأوزاعي ولا الليث ولا حتى ابن سمية ولا حتى ابن عبد الوهاب. يعني شيخ توجي قريب، شيخ توجي يمكن مات 1413 تقريبا أو هذا التاريخ، يعني لسه قريب. ومع ذلك انظروا إلى الناس لما مات شيخ توجي في عام 1300 و400,000، يعني بيننا وبينه كم سنة يا إخوان؟ لكن ماذا كان الناس يومها؟ كان الناس ابن باز والعثيمين والغذيان علماء، كل علماء المملكة المشاهير، بل أنا أقول أكبر نهضة وكثرة حصلت المشايخ في الدعوة وطفرة كانت بعد 1410. العلم موجود وكل شيء، بس كان أحاد، كانت حلقة. أما بعد احتلال الكويت ودخل بقى يعني اتسعت المعارضات للمشايخ ووقع بقى ما وقع، وصارت يعني السفر المملكة يعني متيسرا، بدأ في طفرة يعني في الناس وكذا، بدأت الحلق تزيد شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى وجدنا الحمد لله طفرة كبرى عند المشايخ. يعني يمكن عدد الذين كانوا يحضرون المشايخ أضعاف 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 أضعاف. شوف هذا يعني شيء بعيننا أدركنا الفيصل هذا. يعني شيخ فوزان من أحد عنده إلى شيخ فوزان مسجد مليء، مسجد مليء. لكن أين العلماء؟ كثر طلاب لكن أين العلماء؟ قلوا شيئا في شيئا. حتى شوف الآن كم علماء المملكة، وفي السنة التي مات فيها الشيخ توجري كم علماء المملكة، بل كم علماء الأرض وقتها، ألباني وقتها، مقبل وقتها، وهؤلاء العلماء. لكن اليوم كم؟ نعم، ولهذا نعم و13 نعم نعم.
الموضوع الثالث، زعم أبو تراب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ماتا ولم يحفظ القرآن كله، وقد حفظ أبو بكر من الأحاديث 142 وعمر.
ده الموضع الثالث مما انحرف فيه أبو تراب. زعم أبو تراب أن أبا بكر وعمر
رضي الله عنهما ماتا ولم يحفظ القرآن كله.
هذا الرجل ماذا يريد؟ يعني هذا الرجل ماذا يريد؟ هذا الرجل يبدو عند دسيسة في البغض لأبي بكر وعمر، والله أعلم والله حسيبه. يعني في الموضع الأول فضل الأزواج على الأصحاب، فعائشة أفضل من أبيها وحفصة أفضل من أبيها. وفي الموضع الثاني فضل أبا هريرة بالرواية على الصحاب، وفضل ابن مسعود ومعاذ بن جبل على عمر. طب في الموضع الثالث قال انتبهوا، إيه؟ مات أبو بكر وعمر ولم يحفظ القرآن. طبعا هو عنده رابط الحفظ بإيه؟ بالعلم، ربط الحفظ بالعلم. طيب وبعدين،
وقد حفظ أبو بكر رضي الله عنه من الأحاديث 142 وعمر
فقط. يعني ده كل الحق، شوف حافظ من الأحاديث 142، كذاب المدلس هذا حفظ من الأحاديث 142 ولا روى يا أخوان؟ حفظ ولا روى؟ روى، وإحنا قلنا روى بخلاف حفظ. أيهما أحفظ للسنة، أبو بكر ولا أبو هريرة؟ أبو بكر. أيهما أروى؟ أبو هريرة. إذن أروى وأحفظ لا يتلازمان، لا يتلازمان. هو الجاهل بنى على القاعدة أروى أحفظ وأعلم، فأبو بكر لم يحفظ إلا هذا العدد 142 حديث. طيب وعمر؟
وعمر 500 حديث و37، ولكن ابنه كان أعلم منه، فقد
قبح الله. نعم،
فقد حفظ 2000 حديث و630، وغلب الجميع أبو هريرة رضي الله عنه فلو 5000 حديث و304 حديث. فهل نقول إن أبا هريرة رضي الله عنه كان أفضل من أبي بكر؟ كلا، فالفضل غير العلم والفقه والاجتهاد والحفظ. والجواب،
يعني ما شاء الله أنك حريص، يعني حريص على بيان فضل الصديق رضي الله عنه أو كذا وكذا، وهو لا يدري أنه ينتقص صديقه جدا. إذ رجل يلزم النبي من أول يوم في الإسلام ممن آمن من الرجال، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود ولم يحفظ عن النبي إلا 142 حديثا. أي فضل لهذا الرجل؟ طيب، ويأتي من أسلم في العام السابع بعد 20 سنة من صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحصل العلم الذي ما حصله أبو بكر في 4 سنوات. أبو هريرة يحصل في 4 سنوات ما لم يحصله أبو بكر فيه 23 سنة. هذا واحد. طب الأمر الثاني، لما ارتبط الحفظ بالعلم عند هذا المخذول، فأنا أريد الآن تخرج الآلة الحاسبة، أخرجها وحط كده 5304، تمام، وحط 142، نسبة 142 من 5304، يبقى نسبة علم أبي بكر بالنسبة لعلم أبو هريرة النسبة دي يطلعوا كم في المية بقى؟ ولا كم من 10%؟ يعني هذه 100، نعم 3%، كيف 3%؟ يعني 100 بنسبة 5000، 100 بنسبة 1000 10. طب والخمسة 3000 يبقى كم؟ يبقى يبقى كده 3%، 3 2 16، يعني قول 3%، 3%. يعني علم الصديق بالنسبة لعلم أبي هريرة 3% بس، 3% فقط، 3%. نعم
شيخنا، بعض إخواننا يقول ورش يغلظ اللام في ضال، قلتم يعني ذلك؟ وقاعدة ورش أنه يغلظ اللام إذا كان قبلها ضاد وطاء وظاء.
هو الأخ يعني وده يظهر عضلاته؟
الله أعلم، أنا قرأت ما ورد.
هو احنا الآن بنقول ضالا، مش دي قراءة، لازم نقول ضاد وظاء وصاد وغيره ولا ايه؟
لا يقول يعني على هذا ليست تغلظ لأن قبلها ألف ليس ضال.
الايه؟
ضال يقول قبلها إذا كان قبلها الضاد والطاء والظاء.
ايوه احنا انا قلت كده الكلمة اللي بقولها
ضال. ضال
اه؟
ضال
مش قلت ضالا؟
اه نعم.
طيب ايه الإشكالية؟
اللي يفهم من كلامي ان اللام يعني قبل اللام ألف مش ضاد. ضلال مثلا.
اه يعني تقصد
ضلال وليس ضال.
اه يعني تقصد ان هي
مش ضاد
اللام تتصل يعني.
نعم
اللام تتصل ب ب ب ب ب بالضاد
يعني يقال ضلال وليس ضال. ضال لا
يعني يقصد فيصل الألف.
اه ان في ألف
ممكن. ممكن هذه ممكن. نعم ممكن. نعم
قال رحم
زي الصلاة وكذا. نعم الايه؟ نعم
قال ابن حجر
ماذا يقول؟ والله احنا ما جاء في ذكر اصل الشبهة ذكر البخاري، يمكن الشيخ يكون طلع عليه اثناء المقال.
هو ذكرها
ممكن.
هو ذكرها اصلا.
نعم
قال ابن حجر رحمه الله والذي يظهر من كثير من الاحاديث ان ابا بكر كان يحفظ القران في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح انه بنى مسجد بفناء داره فكان يقرا فيه القران، وهو محمول على ما كان نزل منه اذ ذاك. قال هذا مما لا يرتاب فيه مع شده حرص ابي بكر على تلقي القران من النبي صلى الله عليه وسلم وفراغ باله له هما بمكه وكثرة ملازمة كل منهما للآخر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم بكرة وعشية، وقد صح حديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم إماما للمهاجرين والأنصار، فدل على أنه كان أقرأهم.
ده كلام ابن حجر.
ابن حجر وابو عبيدة في كتاب القراءات لما ذكر القراء ذكر الأئمة الخلفاء الأربعة
فقهاء الأربعة
الخلفاء الأربعة.
نعم سيأتي إن شاء الله. نعم
قال الشيخ التوجري رحمه الله تعالى والجواب أن يقال لا يخفى ما في هذا الكلام من الجرأة والتهجم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وما يدري أبا تراب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مات وما يدري أبا تراب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مات ولم يحفظ القرآن كله، إن نطالبه بإقامة الدليل على ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، رواه مسلم وغيره من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه في الصحيحين وغيرهما أنه أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه، وقد ترجم البخاري على ذلك بقول باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس الحديث. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على فعله ورضي بما صنع.
يعني هذا أثر جيد لأنه إن قد نقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه في الإمامة وهو مفضول في القراءة، لماذا؟ لعلة مثلا. لكن هناك في قصة بني عمرو بن عوف قدمه المسلمون، ما قدمه من؟ ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد علم المسلمين يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على فعله ورضي بما صنع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره، رواه الترمذي. فعلم من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم الصحابة بالسنة رضي الله عنهم أجمعين وأقرأهم لكتاب الله تعالى. وقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب عن عبد خير قال سمعت علي رضي الله عنه يقول رحم الله أبا بكر وكان أول من جمع بين اللوحين. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إماما للصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: وتقديمه أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. قال: وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقراهم، لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقراهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاما. قال ابن كثير: وهذا من كلام الأشعري رحمه الله مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب، ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه وأرضاه، انتهى.
وقد سبحان الله، فكان الأقرأ لكتاب الله، وكان الأعلم بالسنة، وكان الأكبر سنا، الله أعلم في هذا، لكن هو أكبر قدرا ومقاما وأقدمهم إسلاما. نعم.
وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن عمر كان أعلمنا بكتاب الله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله، وفي هذا أبلغ رد على أبي تراب في قول إن أبا بكر.
هذا أيضا أثر عظيم. مسعود يقول: إن عمر كان أعلمنا بالله وأقرأنا لكتاب الله وفقهنا في دين الله. يبقى هذه أدلة تدل عليه أخوان على تقدم أبي بكر وعمر في العلم وفي القراءة أيضا وفي الحفظ أيضا. الحفظ والفقه والقراءة. نعم.
وفي هذا أبلغ رد على أبي تراب في قوله إن أبا بكر وعمر ماتا ولم يحفظ القرآن كله. وأما قوله: وقد حفظ أبو بكر من الأحاديث 142 وعمر 500 حديث و37، فوجبه أن يقال: وما يدري أبا تراب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يحفظ من الأحاديث سوى ما ذكره. لقد أخطأ أبو تراب وأبعد عن الصواب في هذا القول الذي لم يتثبت فيه، ولو كان الأمر على ما زعمه لكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أقل الصحابة علما، وهذا معلوم البطلان بالضرورة. ويقال أيضا: من المعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله تعالى إلى أن توفاه، وكان لا يفارقه في حضر ولا سفر. وكذلك عمر رضي الله عنه قد كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم إلى أن توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان لهما من الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرهما، فيبعد كل البعد أن تكون روايتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أقل من رواية من لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة يسيرة، ولم يكن لهما من الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فالذي لا يشك فيه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، ولا يبعد أن يكون ما حفظه من الحديث أكثر مما حفظه بعض المكثرين من المكثرين من الرواية. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه، وأنه صلى الله عليه وسلم أقره على الصلاة بالناس لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة. فدل على أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم بالسنة من جميع الصحابة رضي الله عنهم، وعلمه بالسنة إنما تكون بكثرة الرواية والحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفهم لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم بأفعاله، يفتي ويأمر وينهى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفعل من ذلك شيئا إلا بعلمه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم في زمن ولاية أبي بكر رضي الله عنه يرجعون إليه في المسائل التي يتنازعون فيها، فيفصل بينهم ويرتفع النزاع بينهم بسببه، ولم يكن يرجع إليهم إلا في القليل النادر. وهذا يدل على غزارة علمه
يعني الصحابة كلهم كانوا يرجعون إلى أبي بكر، لكن أبو بكر رجع إلى من؟ يقول: ولم يكن يرجع إليهم إلا في القليل النادر. مثلا زي مرات الجدة، أسمع فيها أحد شيئا أو كذا، مثلا بعض المسائل قليلة جدا تعد بالأحاد القليلة، وإلا هم كانوا يرجعون إليه. انظر في قتال أهل الردة، رجعوا إليه وأصر رضي الله عنه وكان الحق معه وقد وفقه الله وهداه. نعم.
وهذا يدل على غزارة علمه رضي الله عنه.
انظر في السقيفة يا إخوان، موقف خطير جدا، ما إن فرغ من موقف وفاة النبي وموت النبي صلى الله عليه وسلم ورد الصحابة، من الذي استدل عن منبر ومن محمد إلى الرسول قد خلت من قبله الرسول واستدل بها، حتى قال الصحابة: كأنها نزلت الآن. ثم إلى السقيفة والأنصار فيها، وقد تحصل فتنة كبرى، إلا أن أبا بكر بعلمه وفقهه وحفظه نجى الله به المسلمين. فقدم النص الذي يحفظ في أن الإمام في قريش، وقدم الفهم الذي يفهم. فمن الأمراء ومنكم الوزراء، ورتب الأمر هذا الترتيب. هذا مكن إلى بحفظ وعلم بفضل الله عز وجل. يعني كأن بي الأنصار قد غاب عنهم، قدموا قريش، الخلافة في قريش. وإلا الظن بالأنصار أنه لا يمكن أن يجتمع تولية الرجل منهم وما يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش، الخلافة في قريش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكن أبا بكر أرجعهم إلى النص، والنص أيضا يقتضي أن نكرم الأنصار وأن نعرف للأنصار حقهم. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله أبو بكر لهم: فمن الأمراء ومنكم الوزراء. هذا كان موقفه بالعلم. ثم بعد ذلك قتال المرتدين، عمر نفسه يستشكل كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ولم يكن حصل من قبل، لم يكن حصل من قبل قتال لأهل القبلة، لمن يشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله. فماذا قال الصديق له؟ والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لمرأة فعرفت أنه الحق. صدر أبي بكر لمرأة فعرفت أنه الحق. شوف المواقف دي مش تحتاج، لا تحتاج أمة أخوة عشان تفصل بينها. ها؟ جيش أسامة النبي أنفذه. طب المسلمين يحتاجون الآن إلى قتال مرتدين، ليس إلى غزو. لا، سوف أبعث، سوف أرسل حتى لو جرت السباع بأرجل أمات المؤمنين. طيب دي مخاطرة بالأمة؟ لا. وكان رأي الصديق حين أنفذ جيش أسامة أعظم الرأي، لأنه أدب القبائل التي قد تظن أن المسلمين ضعفوا وارتد من ارتد وتحصل الفوضى، لكن أمة ترسل جيشا في هذه الظروف، أمة قوية. سبحان الله العظيم، رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: وهذا يدل على غزارة علمه وكثرة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم أو من أكثرهم حفظا لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وقد تقدم ما رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل من كان يفتي الناس في زمان النبي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر وعمر: ما أعلم غيرهما. وأما قلة الرواية عن أبي بكر رضي الله عنه فله أسباب كثيرة، منها قصر مدته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لم يتمكن الناس من إكثار الرواية عنه.
يعني أظن سبب يعني غير ظاهر، والسبب الظاهر في ذلك بارك الله فيكم أن غيره كفى، أن غيره كفى بالرواية، وقد كانوا يتورعون في هذا كما ثبت عن بعض العشرة المبشرين. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.